الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذا مجلسنا الرابع من مجالس هذه الرسالة المباركة إن شاء الله تعالى، وهي بعنوان تنبيه ذوي العقول السليمة إلى فوائد مستنبطة من الستة الأصول العظيمة للشيخ عبيد الجابري حفظه الله تعالى. وقد وقفنا عند الأصل الثالث. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، الأصل الثالث: إن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيانا شائعا ذائعا بكل وجه من أنواع البيان شرعا وقدرا. ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟
نعم، هذا كلام الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. هذا الأصل الثالث. الأصل الأول تعلق بالتوحيد، توحيد الرب سبحانه وتعالى، وهذا أصل الأصول، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بما يستحقه ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. هذا الأصل أو الذي تكلم عنه رحمه الله. الأصل الثاني الذي تكلم عنه رحمه الله هو الاجتماع ونبذ الفرقة. الاجتماع وأن نكون جماعة، وعنه تفرع هذا الأصل الثالث. إذ الجماعة حينما تطلق فيتطلق على معنيين، على معنيين. المعنى الأول الجماعة بمعنى الجماعة باعتبارها الشرعي الديني، جماعة الأديان، وهي اجتماع المسلمين على معتقد أهل السنة والجماعة. والجماعة بالمفهوم الثاني الاجتماع على ولي الأمر، أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة، أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. إذن الجماعة جماعة الدين، وهي التي قالها صلى الله عليه وسلم في حديثه: وستفرق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. الجماعة، وفي رواية: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. يبقى هذا الجماعة بالمفهوم هذا ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وبالمفهوم الثاني تلزم جماعة المسلمين وإمامه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم فسر بهذا، وهذه من لزم هذه، لأن من أصول الجماعة بالمفهوم الديني أو الجماعة باعتبار جماعة الدين، من أصولها السمع والطاعة لولاة الأمور في الطاعة وعدم الخروج عليهم ومنابذته. وبالمفهوم الآخر الاجتماع على ولاة الأمور، أن هذا من أصول أهل السنة والجماعة. إذن متى يقال هذا الرجل من الجماعة؟ ومتى يدخل الإنسان المسلم في مفهوم الجماعة؟ يحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلهم في النار إلا واحدة قالوا: هي رسول الله. قال: الجماعة. متى تكون محققا للجماعة؟ إذا كان فيك وصفان. الوصف الأول أن تكون على أصول أهل السنة والجماعة. الوصف الثاني أن تكون في عنقك بيعة لولي الأمر، وأن تكون داخلا في بيعته. فرجل خارج على ولي الأمر المسلم، رجل لا يعتقد بيعته، لا يكون من الجماعة. فإذا لم يعتقد بيعة ولي الأمر، إذا لم يعتقد إذا لم يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم تلزم جماعة المسلمين وإمامهم فليس هذا من الجماعة. إذا كل الذين يخرجون على السلطان وينزعون اليد منه ويرون كفره أو يرون عدم الدخول في سمع الطاعة للحاكم إذا كان ظالما ليس من الجماعة، وإذا لم يكن من الجماعة فهو من من؟ فهو من أهل البدع. باختصار أي واحد لا يرى هذا وينزع اليد من الطاعة ولا يدخل فيما يدخل فيه المسلمون من لزوم جماعة المسلمين وإمامهم فهذا ليس من الجماعة، ليس من أهل السنة، وإنما هو من أهل الأهواء. نعم، فهذا الأصل الثاني من تمام الأصل الأول. الأصل الثالث من تمام الأصل الثاني، الأصل الثاني الاجتماع، ومن تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيانا شائعا ذائعا مجمع عليه، والنصوص فيه كثيرة، وكتب السنة لم تتركه أبدا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيانا شائعا ذائعا بكل وجه من أنواع البيان شرعا وقدرا، ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به غائب. كما قال في الأصل الثاني والأصل الأول، مع كون هذه أصولا لأهل السنة والجماعة، إلا أن أهل السنة والجماعة يكونون في غربة، في غربة، فإذا كان كل إمام اشتكاها ويقول وهذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي، وهذا الباب لا يعرف عند أكثر كذا، عند أكثر كذا، فكيف بزماننا هذا؟ ولهذا الذي يعرف السنة اليوم ويسير على منهج أهل السنة والجماعة اليوم، هذا موفق في وسط هذه المناهج والجماعات والطوائف والدعوات التي للأسف أضطر أن أقول يمكن أن تقول وافترقت السلفية، طبعا سلفية الناس، وأما السلفية التي عليها النبي والصحابة واحدة، وافترقت السلفية أو الدعوة إلى السلفية إلى 73 فرق كلهم على الضلال إلا واحد. الدعاة الذين ينتسبون إلى السلفية وليسوا منها، أدعياء السلفية، أدعياء السلفية، فرق اليوم سلفية فلان وسلفية علان وسلفية كذا وسلفية كذا، كل واحد عنده مجموعة من الطلاب يفهمهم أن السلفية التي يدعو إليها هي السلفية التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يقيم سلفيته على رأيه، وهذا يقيم سلفيته على مقطع لشيخ، وهذا يقيم سلفيته على عبارة في كتاب، وهذا يقيم سلفيته على مسمى بالمصلحة، وهذا يقيم سلفيته على، وهكذا كل يقول أنا سلفي. والأمر سبحان الله أبسط مما نتصور، لو أن القلوب صدقت، ولو أن الطريق إلى فهم ما كان عليه النبي والصحابة أخذ طريقا واحدا ومنبعا واحدا صافيا وهو دواوين السنة لما اختلفنا. أليس كل من يرى الخروج على الحاكم الظالم في الساحات يقال سلفي؟ الذي نزل الساحات ما هو بسلفي؟ هذا يقول سلفي، حسن ما هو بسلفي، يعقوب ما هو بسلفي، وحيد عبد السلام ما هو بسلفي، ياسر برامي ما هو بسلفي، كونوا أحزاب تحت مسمى سلفية، كل هؤلاء سلفيون يقولون نحن سلفيون، بل نحن أقدم منك في السلفية، كل يقدم 40 سنة أو قرابة 40 سنة، وأنا من دعاة المنهج السلفي، من دعاة المنهج السلفي الذي هو الخروج على السلطان، الذي هو الخروج إلى الميادين، الذي هو إقامة الأحزاب، الذي هو إزالة الفوارق مع أهل البدع، فلا يكاد الطالب يعرف سنة من بدعة، شيخي زار جماعة كذا، شيخي فعل كذا، شيخي جاء كذا. إذن هذا التفرق فيه أوساط فقط 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 أدعياء السلفية، فكيف بغيرهم؟ كيف بغيرهم؟ تفرق عظيم وتشرذم في جسد هذه الأمة قاتل الله من ساهم في ذلك، وقاتل الله رجلا تصدر وجلس حوله طلاب فكان أمينا عليهم فخان الدين أولا ثم خانهم، قاتل الله هذا الشخص الذي لم يتق الله في نفسه ولم يتق الله في دين النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتق الله في المسلمين وشباب المسلمين. لأن الغالب أن الطلاب على دين شيخهم، الغالب أن الطلاب على دين شيخهم. قل طالب يقول يا شيخ كلامك هذا يخالف قال الله قال رسوله، قل طالب. هذا الواقع، هذا الواقع. ويوم أن يختلف الطالب مع الشيخ غالبا يكون خلاف شخصي، لكن يا شيخ هذا الكلام يخالف الدليل، يا شيخ السنة كذا، هذا فين هذا؟ فالغالب هو هذا. فلما كان الغالب هذا رأينا هؤلاء لا يتقون الله وفرحوا بتقبيل رأس أو يد وفرحوا بكثرة عدد أو اجتماع، وحينئذ قدموا للناس الهوى ما قدموا للناس الهدى ودين النبي صلى الله عليه وسلم بقال الله قال رسوله، بفهم سلف الأمة، بفهم السلف الصالح. وإلى لماذا يتفرق أدعياء السلفية؟ لماذا تفرق أدعياء السلفية والسلفية السنية الجماعة أهل الأثر أهل الحديث الفرقة الناجية الطائفة المنصورة؟ منهجهم واضح، منهجهم واضح. هذه ستة أصول، ستة أصول للسنة انظرها، هذه أصول السنة الإمام أحمد انظرها. اعتقاد الأئمة من البخاري وابن المديني وأبي زرعة وأبي حاتم وغيرهم، إذا نظرنا إلى هذه الأصول لماذا إذن لا نجتمع حولها؟ ولذا أنا لما أقول دائما خمس دقائق فقط كفيلة أن نجتمع في أنصاف الدفوس، أنا بأقولها بالشرح، يعني خمس دقائق بالبيان، وإلا لو وضعنا الكلمات فهي لا تعدو هذه الخمس كلمات إلا بمثلها، فعشر كلمات تجتمع الأم لو كان هناك قلب ولو كان هناك فهم ولو كان هناك حسن قصد، لو اجتمعت هذه لاجتمعنا في دقائق ولما يكون الشيخ فلان في ناحية والشيخ علان في ناحية. ولهذا لا تلم من يحذر من المخالف، إنما لم من خالف، لم من خالف، لا تلم من حذر، فإن هذا واجب عليه ولو كان المحذر منه ولده ولو كان أباه ولو كان جاره، لأن دين الله سبحانه وتعالى لا يتميز إلا بهذا. نحن ما نقدم رجل يصلي بنا محدث. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة في الصحيحين: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فكيف نقدم إماما صلي بنا يقول أنا محدث عندي حدث أكبر أو أصغر؟ نقول صلي صلي صلي، أنت صوتك جميل، صلي صلي، أنت أحفظنا، النبي قال يا أم القوم أقرأوا من كتاب الله وأنت أقرأنا. النبي قال، لابد يستدلون على التقديم بشيء، النبي قال يا أم القوم أقرأوا من كتاب الله، لكن الذي يأم القوم وهو أقرأ من كتاب الله لابد أن يكون قد أتى بشروط صحة الصلاة. لا لا تبالي، لا تبالي، الله غفور رحيم، هذا أفضل. يصح هذا؟ هل يصح هذا؟ سبحان الله، ما يصح. الذي يتقدم لابد أن يكون سالما من الموانع، سالما من النواقض، فهذا الأصل، أصل عظيم، وهو تبع للأصل الثاني الاجتماع. وكل الحزبيين الذين أقاموا أحزابا ودعوا إلى أحزاب وجماعات مخالفون للأصلين، أصل الاجتماع وأصل السمع والطاعة لمن والله عز وجل الله أمرنا. وأظن هذا كاف فقط لو لم يكن إلا هذا في إخراج هؤلاء من السنة. نعم،
إن هذا الأصل من أخطر الأصول وأعظمها، وقد أجمع على هذا الأصل أئمة المسلمين.
ويرجع خطر هذا الأصل إلى المحك العملي، لأن الأصول الأخرى محكاته اعتقادية، معطل جالس في بيته، ممثل جالس في بيته، خارج على السلطان، منازع للسلطان، خطر هذا الأصل أنه يتعلق بالمحك العملي، محك العملي، الاصطدام مع السلطان، الاصطدام مع الحكومة، الاصطدام مع كذا، النزول إلى الميادين، النزول إلى الشوارع. ولهذا رأينا الخلل في هذا الأصل فين؟ في الميادين، خلل في هذا الأصل في الشوارع، وهذا يضرب وهذا يقتل وهذا يحرق وهذا كذا، والاقتصاد يقف والدنيا تقف بسبب هذا الأصل. فالأصل هذا خطورته متعلقة بالجانب العملي، العملي. ولهذا الخوارج في هذا الأصل قاتلوا الصحابة، وحصل بينهم وبين الصحابة المواقع العظيمة والتابعين. يبقى هذا صعوبة هذا الأصل في محك العملي، خطورة هذا الأصل في محك العملي. فترى الأمة تدفع ماذا؟ تدفع ثمنا في هذا، تدفع الثمن. ولهذا النبي ركز على هذا الأصل جدا، وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفردات هذا الأصل، مثل مفردات المواريث. فالمواريث تجدها مفصلة في القرآن والسنة لشح النفس، وهذا الأصل مفصل في كتاب السنة لتمرد النفس. انتبهوا، أصل المواريث، مواريث مفصلة في كتاب السنة لشح النفس. ولو أن الناس تركوا لتقسيم التركة لأخذها الكبير أو أخذها القوي أو لأخذها الأعمام إذا كان الأولاد صغار. إذا كان مع التقسيم الثمن والربع والنصف والسدس والثلث والثلثان، ومع ذلك من الذي يقسم؟ فلهذا أقرب الناس إلى الحق في المواريث من يشم رائحته، يعني لك الثمن بس في المكان الفلاني، أسوأ قطعة، وأنت لك السدس لكن في المكان الفلاني. هذا شبه المواريث، شبه. أعطاه السدس صحيح، أعطاه الثلث صحيح، أعطاها الثمن صحيح، لكن إذا نظرت إلى ثمنها لا تجده نصف الثمن، وإذا نظرت إلى ثلثها لا تجده نصف الثلث. ده هذا الذي يعطي السدس والنصف إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. وإذا أعطى حقيقة صار يتكلم مع الناس، الحمد لله ميراثنا شرعي، وأتى بشيء كبير أنه أعطى الميراث الشرعي، فضلا أن يقول أحسنت إلى أختي أو أحسنت إلى أخي أو أحسنت إلى الورث، أحسنت، إلا من رحم الله. أصل الاجتماع على السلطان أصل فصل، نصيحة للسلطان، الأمر بالمعروف عن المنكر للسلطان، الخروج على السلطان، عزل السلطان، الدعاء على السلطان، منابذة السلطان، شروط السلطان مفصلة، كل شيء مفصل. ليه؟ لأن النفس متمردة إلا من رحم الله. أن يخضع الواحد لمثله، أن يرى الإنسان الظلم ويدعو بالصلاح والمعافاة، صعب. ولهذا لا يصبر على هذا الأصل بحق إلا من عجن بالسنة، مش من عرف عبارة في كتاب، العبارة اللي في الكتاب والكلام الإنشاء ده أول ضرب ظهر، أول أخذ مال. أنا مش بخرج على السلطان ولا شيء يعني، لكن في أمور لابد أصل بقى عمال يجاهد نفسه، أصل المال أخذ مش لاقي يأكل، والظهر ضرب، ضابط ولا عسكري ولا أي شيء مثلا قال له كلمة، فتقول بقى ونرى السمع والطالة ولا يجوز الكلام، صعب. فلهذا تجد النتوءات تبدأ في المنهج. عارف النتوءات؟ النتوءات ديت اللي هي تحتاج إلى كي، كي اللي بيسموه ايه؟ قرحة، قرحة في المعدة، قرحة في المريء، قرحة مع كل ضربة، قرحة مع كل قرحة، تجي تمون تلاقي البنزين غلى، قرحة تجي قرحة. والله الأوضاع نسأل الله صلاح الحال، صراحة الحال، بس نسأل الله صلاحها الصراحة، يعني القرار ده في، بس يعني نسأل الله. طب مش قادر، بيقاوم، هذا يقاوم، فتحصل هذه النتوءات. أما أن تقول لو كانت لي دعوات المستجابة رجعتها للسلطان، أما أن تصبر فما كان لك من حق فسل الله وما كان عليك فأده، تؤدون بعد الأثرة وأمورا تنكرونها. قالوا فما تأمرون أن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال تؤدون، انظر انظر، تؤدون الحق الذي عليك. يا الله، مع وجود الأثرة والاستئثار، مع وجود ما نكره، تؤدون الحق الذي عليكم. طب ونمسك السيوف وتسألون الله الذي لكم، تسألون الله الذي. ويأتي أحد العلماء يقول وينبغي إن سألت الله عز وجل ذلك أن تسأله سرا، يعني ما أسأل الله لي في خطبة الجمعة، اللهم إننا قد ظلمنا، اللهم إننا قد كذا، اللهم إننا قد كذا، اللهم إننا نسألك أن تريحنا من هذا السلطان، تقول بسأل الله الذي لي. فالأصل هذا عظيم، لأن ضده تمرد النفس، والنفس بتتمرد على أبيها، الابن بيتمرد على أبيه، على أبيه، فكيف وليه وسلطانه؟ يعني اليوم قل أن تجد الابن البار الذي صوته أخفض من صوت أبيه ويده أقصر من يد أبيه، يقول أبي ويرحم أباه ويراعي خدمته وبره، كيف بالسلطان؟ هذا أبوك، ومع ذلك يقع الخروج والتمرد، فكيف بالسلطان؟ فهذا الأصل يقول الشيخ من أخطر أصول العظماء، خطورة هذا الأصل لتعلق بالواقع. وإذا أردت أن تعرف هذا الكلام فانظر إلى واقع العالم الإسلامي. التنظيم الفلاني اصطدم مع السلطان، الجماعة الفلانية تصطدم مع السلطان، كذا، كل ما يحصل، حصل من ثورات في العالم الإسلامي، كل ما يحصل الآن في العالم الإسلامي من التمرد على السلاطين نتيجة مخالفة هذا الأصل، مخالفة هذا الأصل. نعم. ومنه اتهم أهل السنة والجماعة بأنهم جماعة السلطان. الشيخ الفلاني عالم السلطة، الشيخ الفلاني المخابرات، الشيخ الفلاني العميل، الشيخ الفلاني اللي بياخد رده من الشيخ، وهكذا. أهل السنة والجماعة في كل عصر وصفوا بهذا، عملاء، خونة، حمير سلطان. لماذا؟ ما نقم منهم أهل البدع إلا أنهم يقولون سمعنا وأطعنا في المعروف، بس هذا جريمتهم، جريمتهم لا تخرجوا على السلطان، هذه جريمتهم فقط، اسمعوا وأطيعوا لمن والله الله عز وجل أمركم وانصحوا له. نعم. جماعة في الثورة بقى. طبعا لابد الطبعة المصرية تتميز، علماء، عملاء السلطان وحمير السلطان دي قديمة أوي، يوم يجي بقى الجماعة دول يقول مذهب من يجعل من الحاكم نصف إله، نصف إله، نصف إله، هذا مذهبهم. نعم.
إن هذا الأصل من أخطر الأصول وأعظمها، فقد أجمع على هذا الأصل أئمة المسلمين، أئمة أهل السنة والجماعة.
انتبهوا أخواني، وقد أجمع، وبدأ بالإجماع ليه؟ لأنه إذا ثبت إجماع أغناك عن غيرها. إذا كنت ستعتقد اعتقادا مختصرا. طبعا الكتاب أصل، السنة أصل، الإجماع، لكن سريعا إذا ما كان عندك معرفة بالأدلة ولا كذا يكفيك إجماع. فإذا قيل هذا إجماع تقول سمعنا وأطعنا، طالما أن الأمر مجمع عليه يبقى إذن فيه أدلته، إذ لا إجماع بدون مستند. طيب الأمر الثاني أن الأدلة التي في هذا الباب غير مؤولة، يعني ما تأتي تقول في أدلة، طب ما كله عنده أدلة وكله بيفهم الأدلة، اللي بيرى الربا عنده أدلة واللي بيرى كذا عنده أدلة، نقول هنا مقطوع هذا الأمر. هذا الأمر مقطوع ليه؟ لأنه مجمع عليه. فإذا قيل مجمع عليه يعني فهمه قطعي، يعني دلالته على الحكم قطعية، مجمع عليه، مجمع عليه يعني الدلالة قطعية، إذن ما في تأويل. ولهذا حينما يثبت عندي وعندك الإجماع إذن أنا في غنى أن أقول خروج الحسين ابن الزبير سعيد ابن جبير ده ابن حجر ذكر في الفتح، ده فلان ذكر كذا، خلاص الإجماع يقطع كل شبهة علمية أو عملية، الإجماع هيقطع كل شبهة. يبقى هنا ميزة الإجماع حينما أقول هذا الأصل مجمع عليه، ميزة الإجماع إيه؟ ميزة الإجماع أنه اختصار للنصوص والفهوم، فيغنيني أن أتيك بنص، ويغنيني أن أتأول لك بفهم، فكل طرح مع إجماع يعارضه مردود، بشرط أن يكون الإجماع ثابتا، أن يكون الإجماع ثابتا، فكل طرح يخالف الإجماع مردود، كل نص ستستدل به على مخالفة الإجماع استدلال باطل، استدلالك به أنت، كل تأويل يخالف الإجماع مردود. هذه ميزة الإجماع، ولهذا المسألة دي كان فيها إجماع بنبدأ بها، هذه المسألة مجمع عليه، ده اسمه الموجز، وبعدين إليك البيان اللي هو دليل بقى الإجماع وكذا وكلام أهل العلم. انتبهتم؟ ولهذا مهم جدا أي مسألة مجمع عليها نبدأ بإيه؟ بدلالة الإجماع، ليس لأن الإجماع متقدم على الكتاب والسنة لا، ولن يخالف فإن تنزعتم في شيء فرض الله والرسول، ولكن هذا قطع وحسم لمادة الخلاف. طالما مجمع عليه يبقى انتهت المسألة، لا تكلمني بقى ولا تناقشني ولا تقول طب في دليل، إلا من باب استرشاد تسترشد. طب يا شيخ ده إجماع، كيف إجماع؟ بعين في آية تقول، في حديث يقول، يبقى هذا استرشاد عن بيان. كيف نفهم الإجماع؟ مع وجود النص الذي ظاهره وليس حقيقته التعارض. طب كيف إجماع مع قول العالم الفلاني كذا؟ كيف إجماع؟ كيف إجماع والعالم الفلاني قد قال؟ يبقى كيف يكون إجماعا؟ يبقى أنت إذن هنا هتحتاج لإزالة مظاهر التعارض في ذهنك، هذه ميزة كلمة إجماع. فهذا الأصل السمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا وعدم الخروج على الحاكم الظالم أصل مجمع عليه، ولهذا تجد الصغير ينطق به والكبير يتركه، ترى الصغير كبيرا والكبير صغير. تباتم إخوان انتبهوا، إذا نطق الصغير بالإجماع وخالف الكبير له صار الصغير في قوته في ماذا؟ كبيرا، وصار الكبير صغيرا بل ولا يؤبى له، وصار القليل كثيرا، واحد بس لكنه كثير، وصار الكثير قليلا، لأنه لا عبرة في الأقوال بالقائلين وإنما بالدليل. فإذا كان عندك مليون قائل ولا دليل معهم فهم لا شيء، وإذا كان عندك واحد والدليل معه فهو كل شيء. إذن إذا كان معك الإجماع فإن كنت قليلا صرت كثيرا، وإن كنت صغيرا صرت كبيرا، وإن كان المخالف كثيرا صار قليلا معدوما، وإذا كان كبيرا صار صغيرا، وهذا واقع لمسناه صح؟ صح. ولهذا أنت حينما تأتي بهذا الأصل في كل مكان تجد الناس تعارضك، الشيخ فلان يعني أنت أحسن من الشيخ فلان، والشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان، يعني معقول تريد أن تفهمني أن كل المشايخ دول على الباطل وانت يا طالب انت على الحق؟ عايز تفهمني هذا؟ تريد أن تفهمني هذا؟ فالناس تتعجب تتعجب. ثم إن هذا الكثير والكبير صار ضعيفا قليلا في نقطة رأيناها، ألا وهي أنه نفسه لا يقوى على المواجهة، وإنما الذي حافظ على كيان هؤلاء المخالفين في نظر الناس شوية المتعصبة، كثرة المتعصبين، فأقام له كيانا ما كيانا ما، لكن في الحقيقة ليس له كيان. يبقى إذن حينما تكون مع الإجماع، حينما تكون مع أصول السنة والجماعة، ما أحد يستطيع أن يعارضك. شوف الصوفية، الطرق الصوفية على تعددها أمام التوحيد لا وزن له. شوف المساجد المقبورة، آلاف المساجد أمام النص والإجماع لا اعتبار به، يقولون المسجد الفلاني في قبر، المسجد العلاني في قبر، والطرق وأستاذ الجامعة والعميد والشيخ الفلاني. تقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، وأجمعت الأمة على أنه لا يجوز بناء مسجد على قبر، واحد، اثنين إدخال قبر المسجد، ثلاثة عبادة الله عند القبر. هذه أمور مجمعة حتى لو بدون بناء مسجد. فمهما كثر العدد والطرق أمام الإجماع تذوب لا وزن له. هذا قيمة إجماع، هذا قيمة إجماع. نعم. يعني كان الإجماع صحيحا ثابتا، ليس إجماع مدعى. فقد يذكر البعض الإجماع أنه ليس بإجماع، وليس بإجماع، فيكون مثلا رأى كثرة العلماء على قول فنقله إجماعا. وقد يكون العالم اللي بينقل إجماع مذهبه أنه لا يضر مخالفة الواحد والاثنين، فينقل إجماع مع مخالفة الواحد. بعض العلم يرى أن مخالفة الواحد لا تضر الإجماع، وبالتالي ينقل الإجماع والمسألة خلافية. نعم.
وحاد عنه أهل الأهواء وتنكروا له فضلوا وأضلوا، ولا يزال المتكلم في هذا الأصل يرمى بأشنع الألقاب والأوصاف.
انتبهت أم، لا يزال المتكلم في هذا الأصل بالذات. سمعنا وأطعنا، اسمعوا لمن والله الله أمركم، لا تخرجوا على السلطان. ولهذا قال بعض أهل العلم لو قيل للناس اخرجوا على السلطان وكذا امتلأت الشوق، ولو قيل اصبروا لما سمعك أحد. مع دعوة الصبر عدم استماع الناس لك. ولهذا هل يقال فيك يوما ما وأنت ترى الصبر على جور الأئمة، هل يقال فيك إنك عالم قلت قولة الحق فلم تأخذك في الليل لومة الأئمة؟ من الذي يوصف دائما؟ هات الذين يوصفون بهذه. غالبا إن هذا الرجل يقول كلمة الحق ولا تأخذ في الله لومة لائم، ما قيلت في علماء السنة إلا من أهل السنة، إنما عموم الناس ما يقولون هذا إلا في رجل يكون على منبره، منبر الجمعة، يقول إني داع فأمنوا، اللهم عليك بمن أضر بالمسلمين، اللهم عليك بمن قفل عن المعابر، اللهم عليك بمن هاود، اللهم. يأتي بالسلطان بكل شيء إلا اسمه، جميع الأوصاف إلا اسمه، والناس تؤمن هذا الذي لا تأخذه في الله لومة لائم. طيب، عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، احذروا المظاهرات، احذروا منابذة السلاطين، ارجعوا إلى بيوتكم تلك فتنة. هذا ماذا يقال فيه؟ عميل، هذا عميل، هذا عميل، وهذا لا تأخذه في ليلة ومساء. مثل لا يقال في عالم من أهل علماء أهل السنة عند الناس إنه نحسبه من أولياء الله، إنما المصطلح ده من أولياء الله خاص من بالصوفي، ده رجل من أولياء الله، ده رجل من أولياء الله، اللي من أولياء الله ده صوفي قبوري أو علق السبح في صدره، ده خاص به. إنما مثلا نقول شيخ ابن باز نحسبه من أولياء الله، شيخ نصر الألباني نحسبه من أولياء الله، الناس تقول من أولياء الله أبدا. فمن ظاهره السنة ما يقال من أولياء الله، إنما الذي ظاهره الخرافة الصوفية هذا الذي يقال في من أولياء. كذلك لا يقال في عالم سلفي سني لا تأخذ في الله لومة لائم، طالما يقول بالصبر، بالصبر، حزب الكنبة، حزب الانبطاح، ده حزب الانبطاح، فكيف يقال لا تأخذ في الله لومة لائم على الجماعات؟ يعني على الطوائف الأخرى احنا نريد شرك القصور. نعم.
وما ذلكم إلا لتنكب الناس السنة وركوبهم البدعة، فإن البدعة ظلمات وبلايا يجر بعضها بعضا، فلننتبه ونحن نتحدث عن هذا الجانب العظيم وهذا الأصل الخطير إلى عدة أمور.
أي نعم، انتبه، هذا الأصل الذي يقع به التفرق، وسبحان الله، ولهذا الأصل هذا واللي كشف أدعية السلفية سريعا، كانوا يتسطرون وكانوا كذا، وكانت الأمور، ولهذا يقال لك يعني أنت الآن يا شيخ ما كنتش مثلا معهم وما كنتش كذا، الأصل هذا غربل، كانت المسائل ها إلى حد اللي عنده شيء في بطنه ولا بيسر بها لخاصة نفسه ولا إلى آخره. إنما لما جاء الأصل ده انكشف هؤلاء في ليلة، خلاص انتهت. قبل هذا فتكون كلمات اللي عارف او بيعرف بقى سمعها مرة او كان في محاضرة واستفتها مرة، ولهذا خفي الامر على كثير من الناس. نعم.
اولا، ليس غفلة من الشيخ قوله ان الرسول صلى الله عليه وسلم بين هذا ان الرسول صلى الله عليه وسلم بين هذا في السنة من وجوه، فلا يظن ظان أن الشيخ أغفل نصوص الكتاب، ولكن الشيخ قال هذا فيما نظن لأن لزوم جماعة المسلمين وطاعة ولاة الأمر ورد في الكتاب وجاء في السنة بيان ذلك.
نعم.
والأمر الثاني،
يعني لا تظن هذا الأصل خاص بالكتاب فقط، السنة وليس في الكتاب، في الكتاب في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، في الكتاب قال الله عز وجل وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. في الكتاب قول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول بعد ما تبين الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين، الدلالة على سبيل المؤمنين الذين سبيلهم سمع الطاعة لمن ولاه الله أمرنا، وهكذا. أيوة صلاح. كيف على أنه ليس إجماع؟ لا لا، كمسائل اجتهاد، فمن نقل الإجماع ولم يكن إجماعا على وجه الخطأ كمن نقل نصا على أنه كذا وليس مصيبة تماما، فالعالم كما قد يخفى عليه النص قد يخفى عليه الإجماع، وكما يقول بنص وأنه في حجة في الباب فيكون مخطئا كذلك قد يقول إجماع في حجة كذا يكون مخطئا. المهم أن هذا الأمر قد ينتابه خطأ. نعم. لكن من قامت حجة عليه فأصر هذا له شأن آخر. نعم. هل يلزم إيه؟ يعني كيف يلزم؟ يعني لابد إذا جاء في مسألة أن يسأل الأول في أجمعته ولا ما يلزمه، لكن هو من علومه علم الإجماع وعلم القياس، هذا من علومه، لكن كسائر النصوص هل يلزم أن هو يحيط بنصوص كلها قبل أن يتكلم؟ هل يلزم أن يسأل الأول هل في أحد خالف أو كذا الناس كلهم قبل أن يفتي؟ لا، إنما المجتهد إذا كان أمامه نص أفتى به. ولهذا المجتهد قد يجتهد في نص ويذكره وخلاف إجماع أصلا، يعني مثلا مجمع عليها ويخالف المجمع عليه. ليه؟ لعدم ورود الإجماع عنده، أو ورد ولم يثبت عنده، فلهذا قد يقول بخلافه ويكون مجتهدا مخطئا، له أجر واحد. نعم. إلى إيه؟ ثبت اجماع خلاص انتهت، ما في احتمال، مش الادله. لا لا لا، الكلام هذا كله كلام يعني ايه، ليس في دقه، ليس في دقه. كلمه اجماع خلاص، اجماع يعني لابد من مستند، يبقى ده الاجماع ده قطعي، اسمه قطعي. انما المستند عليه بقى هذا الاجماع ايه بقى نوعيه من المستند اليه؟ قد يكون دليل من الكتاب وبالتالي يكون قطعي في ثبوته، السنة، قواعد الشريعة وأصول الشريعة إلى غير ذلك من مستندي الإجماع. فالإجماع إذا قلنا هذا إجماع يعني أن دلالته قطعية، يبقى جميع الأدلة الواردة فيه للدلالة على هذا الحكم قطعية في هذا الحكم. إذا ثبت إجماع ما في احتمال آخر لمخالفة هذا الإجماع، إنما فيه يقين بخطأ مخالف الإجماع، يقين قطعي بمخالفة هذا الإجماع، لأن الله عز وجل لا يجمع الأمة على خطأ أبدا، فضلا عن ضلاله، الأمة ما تجتمع على خطأ أبدا. نعم. الله عز وجل حفظ الأمة من أن تجتمع على الخطأ. نعم.
والأمر الثاني،
لا ما في أبدا، ما في أبدا. لكن العلماء الذين قالوا إذا تطرق إلى الدليل احتمال سقط الاستدلال، طبعا ده ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه، لكن هذا من باب التنزل، وإلا قد يكون الاحتمال عندك أنت، ولهذا الاستدلال بالدليل قائم لغيرك، أنت عندك هذا محتمل، أنت تقول دليلك يحتمل كذا وبالتالي يسقط الاستدلال، لأن القاعدة إذا تطرق للدليل احتمال سقط الاستدلال، هذا عندك أنت أن في احتمال، أما عندي ما في احتمال ولا شيء، عندي قطعية. وعليه لو أخذنا بمطلق هذا معناه أن هذه الأدلة يسقط الاستدلال مطلقا، لا، إنما الاحتمال في نفس المجتهد، هذا مسلم. فبالنسبة لك ما تستطيع أن تقيم حجة بدليل هو عندك محتمل يحتمل كذا وكذا، أو تورد علي كخاص أقول يحتمل كذا وكذا فتقول لي طالما احتمل كذا وكذا يبقى لا يصح أن تستدل به، أن تستدل به. ولهذا الكلام في الاستدلال سقط بالاستدلال، لكن متى يسقط الاستدلال ومتى لا يسقط، وليس مطلقا. يبقى هذا الدليل لا يصلح للاستدلال في أي شيء أو عند كل أحد، لا، إنما أنا أورد عليك هذا الدليل وأنت بتناقشني، أنت تورد هذا الدليل، أقول طب هذا الدليل يدل عليه، أليس يدل على كذا ويحتمل كذا، تقول إيه نعم، نقول إذا المسألة التي تستدل بها أنت بهذا الدليل عليها لا يصح لك أن تستدل، لأن طالما يحتمل قولك وقول من خالف، يبقى إذا كنت أنت تستدل به على قولك فللمخالف أن يستدل به على القول، فلست أنت بأولى من غيرك. نعم. لكن قد يكون عندي لا هو ما هو محتمل، دلالته دلالة قطعية على هذا الأمر، دلالته واضحة يؤيدها الدليل الفلاني الآخر. نعم. الإجماع كلمة إجماع قطعت كل شيء كما ذكرنا، النص تقول يحتمل ما يحتمل كذا كذا، لكن الإجماع ما تقول يحتمل طالما إجماع، يعني أجمع أهل السنة والجماعة على أن السلطان لا ينعزل بالفسق، خلاص ما تناقش في هذه المسألة، ما تقول ممكن يعزل في حالة مثلا ممكن يكون هذا الإجماع فيه إشكالية، لا ده لو اشتد ظلمه ممكن يعزل، لو اشتد ظلمه انتهت المسألة خلاص بفسق خلاص، يعني بغير مكفر. طيب لا يجوز الخروج على أئمة ولاة أمورنا، ده مجمع عليه. ما تأتي بقى تقول لكن الحسين ده 4000 تابعي وخمسة من الصحابة خرجوا، يبقى كيف تقول إجماع وأهل المدينة بما فيهم الصحابة والتابعين قد خرجوا، كيف تقول إجماع؟ نقول لو ملء الأرض فنقول خالفوا الإجماع، ده لو ثبت، يعني لو ثبت. فحينما تقول مثلا هيئة كبار العلماء كيف تخالف الإجماع، وارد. ولهذا نقول الإجماع طالما أنه انعقد وطالما أن هذا الإجماع صحيح خلاص، يبقى لا يصح أن تورد خلافا في هذه المسألة. لكن في مخالفة تقول ما ورد عن فلان هذا مخالف للإجماع وليس قولا يرفع الإجماع، وإنما يكون مخالفا للإجماع، أي عالم قوله يخالف الإجماع نقول هذا مخالف الإجماع، ولا نقول المسألة فيها خلاف، الصحابة أجمعوا على كذا لكن للإمام مالك قول يقول كذا، خلاص ما في للإمام مالك ولا الإمام الشافعي ولا الإمام أحمد ولا الإمام أبي حنيفة، لو أنه ثبت الإجماع عند الصحابة ما يجوز مخالفته، ما يجوز طالما الإجماع ثابت. واحد، والإجماع في هذه الصورة، لأن ممكن يورد لي إجماعا في غير الصورة، الإجماع في هذه الصورة والإجماع ثابت خلاص كالنص. ولهذا العلماء ماذا قالوا؟ قالوا لا اجتهاد في مورد النص، والمراد في مورد النص القطعي، ما في اجتهاد، إذا ثبت النص بكذا يبقى ما في اجتهاد، ما في اجتهاد يقبل، إنما الاجتهاد في الدليل الظن القطعية، يعني ظن في قطعيته في دلالته فليس قطعيا، نقول هذا ظن في الدلالة يحتمل ويحتمل، فهذه المسألة. يبقى هنا للاجتهاد مجال وعليه بنية مسائل الاجتهاد. نعم نعم صحيح. ومن هنا استدل أهل السنة بهذا الدليل على حجية الإجماع، كيف تكون أمة شهداء على الناس ولا تقبل شهادتها على نفسها؟ كيف؟ بل إن الأمة قدرت هذا إذا صدر من رجل واحد لا يعرف له مخالف. ولهذا لما نقول هل قول الصحابي حجة، نقول قول الصحابي إذا لم يعلم له مخالف سواء كان مشتهرا وهذا بلا خلاف، أو لم يكن مشتهرا وهذا فيه خلاف لكن الجميع على ذلك أيضا، فإذا كان قول الصحابي ثابتا ولا يعلم له مخالف مع اشتهاره أو عدم اشتهاره فإنه يكون حجة. والحجة هنا ليست راجعة نقول في المسألة قول الصحابي، لابد أن نص على قول الصحابة الذي لا يعلم مخالف، لأن هذا إجماع سكوتي، لأن الأمة أيضا ما تسكت كلها على خطأ، مستحيل، فهذا إجماع سكوتي، يبقى هذا إجماع سكوتي، يبقى حصل الإجماع بهذا. الأمة إذا كان فيها عالمان ثلاثة ولا يعلم لهم مخالف ليس في الصحابة فقط، فهذا يكون إجماعا أيضا سكوتيا، وإن نزع البعض في ذات الإجماع السكوتي، لكن إذا ثبت هذا فعلا فإنه يكون إجماعا معتدا به معتبرا، لأن الأمة أيضا لا تسكت وتجتمع على السكوت على الخطأ، لأن نفس دليل الإجماع الأول هو دليل الإجماع الثاني. إذا قلنا بأن الأمة إذا تكلمت مستحيل تجتمع على خطأ، فالأمة إذا سكتت مستحيل تسكت عن خطأ، مستحيل تسكت عن خطأ، لكن يسكت فلان يسكت فلان، نعم قد يسكت عن خطأ لضعفه لأي شيء، إنما الأمة كلها تسكت عن خطأ هذا غير وارد. لا تزال حديث معاوية في الصحيح لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. لا تزال فعل دل على الاستمرار، يعني الأمة لا يمكن تخفي وتكتم حقا تتفق عليه، تتفق على هذا الكتمان، هذا مستحيل. لا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خلفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. فكما أن الأمة لا تجتمع نطقا على خطأ فلا تجتمع سكوتا على خطأ. كما أن الأمة لا تجتمع نطقا على خطأ فالأمة لا تجتمع سكوتا على خطأ. فنطقها حجة وسكوتها حجة، وهكذا هذه الأمة المباركة. نعم. الإشكالية أن كل مشايخ الثورات هؤلاء ما قالوا لك يوما ما مثلا بأن الكلام الذي تتكلمه غير موجود في كتب السنة، لكن مع إقرار بأنه موجود في كتب السنة إلا أنهم يقولون لا، لكننا لا نعتقد هذا الإجماع. كيف إجماع كما يقول وحيد بن عبد السلام، كيف إجماع مع مخالفة 5 من الصحابة، كيف إجماع مع مخالفة 4000 تابعي، كيف إجماع أصلا؟ كيف تكون مسألة مجمع عليها وفيها 4000 تابعي؟ كيف؟ وبهذا يرد بكل قوة على مسألة الإجماع عنده، أن كل خلاف يقع يكون مخالفا للإجماع حتى ولو وقع بعد عصر الإجماع. نحن الذين نورد الإشكالية، كيف يكون إجماع وتنقل كتب السنة مع وجود خلاف في المسألة؟ احنا اللي بنقول كيف 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 الأمة تنقل إجماع، أحمد ينقل إجماعا، بخاري ينقل إجماعا، سفيان ينقل إجماعا، كل الأمة تنقل إجماع وتكون مسألة خلافية. احنا اللي نتعجب، مش أنت اللي تتعجب كيف يكون إجماع مع مخالفة كذا، لا. فهنا التعجب ممن يخالف الإجماع المنقول في كتب أهل السنة ويورد خلافا، مش الذي يتعجب كيف نقبل إجماعا ثابتا مع، لا. فالإجماع ثابت في كتب أهل السنة والجماعة. ولهذا أول نقطة فيصلية من أجل هذا أنا بقول 5 دقائق، ليه؟ لأنه إحنا بنتفق، دعك من فهمي ودعني من فهمك، أنت عندك محاضرة وأنا عندي محاضرة، دعني من محاضرتك وأنت دعك من محاضرتي، إحنا نتفق على شيء تخالفنا فيه، نتفق على ماذا؟ نتفق على دواوين السنة المعتمدة، ما رأيك؟ نتحاكم إليها، إن كان فيها إجماعا اعتبرنا، إن كان فيها خلاف اعتبرنا، واضح؟ طب أنت موافق على أصول السنة الأحمد مثلا؟ طب أنت موافق على اعتقاد بخاري؟ نعم. موافق على اعتقاد سفيان؟ نعم. طيب بسم الله، من يجيب؟ الحكم يجيب، هات كتب أهل السنة نزلها ونشوف نقرأ فيها، هترى كل كتاب في ماذا؟ الإجماع. يبقى ننبغي أن نقول سمعنا وأطعنا، لأنه إذا نزعت بعد هذا الإجماع الموجود، وبالذات في كتب الاعتقاد، إجماعات كتب الاعتقاد أقوى دلالة من اقتطاعات كتب الأحكام، وكله قوي. لكن ليه؟ لأن هذه الإجماعات في كتب الأحكام قد تخفى على كثير من الناس، إنما الإجماعات في كتب الاعتقاد، الإجماعات في كتب الاعتقاد هذه قوية، هذه أصول الملة، ولهذا أشهر في الناس. الأمر الثاني أن قد يدخل في إجماع الأحكام بعض من ينتسب لفرق، يبقى أشعري ويتفق معك في مسألة الأحكام، إنما الإجماع ده خاص بأهل السنة، إجماعات كتب الاعتقاد هذه خاصة بأهل السنة، حينما نقول أجمع أهل السنة. نعم
شيخنا بارك الله فيكم، ورد يعني عن بعض الأئمة يقول،
طبعا هذا من أهل البدع، لما نقول بجمع في الأحكام مع أهل السنة، طبعا الاعتداد بالإجماع ليس رجعنا لأهل البدع، لكن أقصد يحكونا، إنما الإجماع معتد بمن اعتد به. نعم
بارك الله فيكم شيخنا. بعض أئمة السنة ينقل مخالف الإجماع يكفر،
ماذا؟
أن مخالف الإجماع يكفر،
تمام
بارك الله فيكم، فهؤلاء خالفوا إجماعا وبدعوا ولم يكفروا، فما حد التكفير؟
نعم جيد، يعني بعض العلماء يقول مخالف الإجماع يكفر، فإذا كان هؤلاء يخالفون إجماعا فكيف، ما حكمهم؟ لماذا نقتصر على قولنا مبتدعة؟ لماذا ما نقول كفار؟ مخالف الإجماع يكفر، بجوارها مخالف النص يكفر، بمعنى إيه بقى؟ مخالف الإجماع يكفر بعد، ومخالف النص يكفر بعد. فمخالف الإجماع يكفر إن عادت مخالفته على تكذيب الشريعة، جحودها، عدم التزامها، كما أن مخالف النص يكفر إذا عادت مخالفته على تكذيب الشريعة وجحد الشريعة وعدم التزام بالشريعة. أما إذا خالف النص بتأويل عنده شبهة، لا الإجماع لم يثبت أصلا عندنا، عند 4000 تابعي وعند 5 كذا وعند، يبقى هنا خالف الإجماع بماذا؟ بتأويل، فهذا لا يكفر. مثل من خالف النص بماذا؟ بتأويل، فهذا لا يكفر. يبقى إذن مخالف الإجماع يكفر بما يكفر به مخالف النص إن عادت المخالفة إلى التكذيب، إلى إنكار النص وجحوده بلا حجة وموجب إلى 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 آخر ذلك. إنما المخالف لهذا الإجماع لهذه الإجماعات المخالف لها إنما يخالف بماذا؟ بشبهات عنده، بشبهات عنده. فإذا مخالف الإجماع يكفر، لكن بماذا؟ بالضابط، بالضابط توافر الشروط، انتفاء الموانع، أي نوع من الإجماعات يكون مخالفها كافرا، ومتى يكفر بها وإلى آخره. هو نفس هذا زي نفس النص الثابت القطعي اللي يعود إنكاره إلى التكذيب. ولهذا العلماء يقولون الإنكار عموما لهذه النصوص ولهذه الأشياء على قسمين: إنكار تكذيب وجحود، وإنكار تأويل وتحريف. إن عاد الإنكار إلى شبهة ولو ضعيفة، ولو ضعيفة، هذه تطرأ الكفر. أما إذا خلى من ذلك كله وتوافرت الشروط وانتفت الموانع فإنه يكون كافرا. نعم نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهذه الآية تدل على أن ومن يشقق الرسول، وهذه الآية تدل على أن
ومن يشقق الرسول بعد ما تبدأ الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين، سبيل المؤمنين غالي، هذا سبيل المؤمنين غالي. ولهذا إذا ذكرت كلمة الإجماع ينبغي أن يكون في عمقها السلف السني ما يخالف. كم من مسألة الإنسان قد يبدو له حتى في الأحكام قد يبدو له قوة الدليل فيها وكذا، لكن إذا وصل الأمر إلى اتفاق أمة، أو إذا وصل الأمر إلى عدم وجود مخالف فيها، يبقى نقول سمعنا وطعنا، وتخرج من اجتهادك إلى ما عليه السلف، إلى ما عليه السلف، إلى ما عليه العلماء. نعم. فكلمة الجماعة هذه كلمة غالية، سبيل المؤمنين كلمة غالية جدا، كلمة غالية. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل شجرة. تبقى مع هذه الجماعة، كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة، الجماعة. سبحان الله. ولهذا شوف علامة السلفي، هات أي شيخ، شيخ مع جماعة المسلمين وإمامهم، هذا سلفي، هذا سلفي، سلفي. طالما أن السلطان مسلم، طالما أن السلطان مسلم، والحمد لله العالم السلفي ما يكون مع سلطان كافر كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان، لكن لا ينزع اليد من الطاعة أيضا. ما ترى عالما في، رأيت عالما في مظاهرة؟ رأيت عالما في ثورة على الناس؟ هذه الساحات فيها عالم؟ ما فيها عالم أبدا، ما فيها عالم أبدا، هذه الساحات ما فيها عالم، والميادين هذه ما فيها عالم. إنما العالم تجد يحذر من هذا: ارجعوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. نعم.
قال: وهذه الآية تدل على أن إجماع المؤمنين حجة، من جهة أن مخالفتهم مستلزمة لمخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام،
وأن كل ما أجمعوا عليه فلا بد أن يكون فيه نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
انتبه، انتبه، الإجماع لابد له من مستند. ولهذا كلمة أجمع تغنيك أن تسأل: طيب يعني في دليل؟ خلاص، هو الإجماع إذا ثبت اعلم أن هذا الإجماع ما كان إجماعا إلا بمستند، به حصل الإجماع، علمت أنت أو لم تعلم، ذكرته لك أنا أو لم أذكره. فكلمة إجماع مختصر لأمرين: الأمر الأول أن يكون هناك مستند لهذا الإجماع، الأمر الثاني أن هذا المستند قطعي في الفهم، يعني ما يحتمل تأويل. من أجل هذا أقول لك الإجماع مختصر مفيد. كلمة إجماع ما تتكلمش، ما فيش احتمال، ما في احتمال خلاص. إنما النص طيب هذا دليل على كذا، هذا محتمل كذا، في من أهل العلم من فهم كذا مثلا، إذا كان النص قد يورد عليه بعض الناس شيئا. أما إجماع ما في إراد أبدا، فالإجماع من جهة الفهم قطعي خلاص، أجمعوا على أنه لا يجوز خروج عن متن ولاة أمورنا، انتهت المسألة. تكفيك هذه الكلمة فقط، تكفيك هذه الكلمة فقط، تكفيك من جهة العمل بهذا الإجماع تكفيك خلاص. جيب بقى كل كتب وأصل الإمام أحمد في رواية نقلها عنه التميمي، ابن حجر قال نقل عن ده في البداية والنهاية، والكتب دي كلها احذفها لأنها ليست دليلا، إما أنها ليست في الباب الذي تستدل به، وإما أنك تستدل بأخطاء علماء على رفع إجماع. إنما كلام معتبر وله وزن ولا يمكن ولو حظ من النظر مستحيل طبعا، هذا مستحيل، وإلا ما وقع إجماع، وإلا ما وقع إجماع. العجيب في جرأة هؤلاء الحزبين، وطبعا هذا ما يصدر إلا من الدعاية السلفية، إنما الإخوان أحجز أصلا من أن يعرفوا الإجماع. لو قلت الإخواني هذا عارف الإجماع، الجماعات دي ملهاش ها. إنما من الذي يتلاعب ومن الذي يحدث الاشتباه فعلا في دنيا الناس؟ أدعياء السلفية، لأنهم عندهم مادة الكلام، مادة الكلام، يعني عنده الكلام اللي ممكن يكون كلام علمي ولم يسقطه الإسقاط الصحيح، عنده يعني إجماع، وعنده يعني ابن تيمية، وعنده الإمام أحمد، وعنده. ولهذا متى كثر في الأمة الخروج؟ لما نزل إلى الميدان من يتسمون بالسلفيين. ولهذا الثورات، ثورة مصر هذه، مصر هذه لو ما كان فيها أصحاب اللحى ما وقف الناس فيه. هتقول لا، لكن الإخوان كانوا جمعوا أنفسهم. إيه الإخوان لو جمعوا أنفسهم في العالم كل. ولهذا متى حكم الإخوان مصر؟ سؤال مهم جدا، لا ينبغي أن نغفل ونحن في زمان وعصره، حتى نكون أمناء لمن يأتي بعدنا. واحد يجيبني كده، متى حكم الإخوان مصر؟ الإخوان في عصر حسن البناء حكموا مصر؟ سؤال، أجيبوني أخواني سريعا. لا. الإخوان في عصر سيد قطب حكموا مصر؟
لا.
الإخوان في عصر الهجابي حكموا مصر؟ الإخوان في عصر التلمساني حكموا مصر؟ الإخوان في عصر محمد عاكف حكموا مصر؟ الإخوان في عصر الحويني وحسان حكموا مصر؟ اكتبوها انقلوها انشروها. الإخوان في عصر البنا ما حكموا مصر؟ في عصر القطب ما حكموا مصر؟ في عصر الهجابي ما حكموا مصر؟ في عصر التلمساني ما حكموا مصر؟ في عصر عاكف ما حكموا مصر؟ في عصر أي مرشد ما حكموا مصر؟ عجز المرشدون كلهم عن أن يمثلوا جماعة تحكم بلدا هي مصر في عصر من عصورهم. متى حكم الإخوان مصر؟ في عصر الحوالي، في عصر حسان، في عصر عدوي، في عصر بالي، في عصر هؤلاء، في عصر هؤلاء حكموا مصر. ناقشونا كان الكلام ده غلط، انفوا هذا الكلام ان كان يخالف الواقع. حكموها بأصحاب اللحى والنقاب وهم يمنعون اللحية والنقاب، حالقون حكموا باللحى، كاشفات حكمنا بالنقاب. لما وقفت المنتقبة حكم الإخوان مصر، لما وقف الملتحي حكم الإخوان مصر وهم حالقون ولم يتنازلوا عن هذا. بديع غير بديع بالتاجي كل هؤلاء ما تنازلوا عن هذا فأطلقوا اللحى من أجل أن يخضعوا أصحاب اللحى، ما لبسوا النقاب من أجل أن يميلوا إليهم صاحبة النقاب، أبدا معتزون معتزون حالقون 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 كاشفون كاشفون كاشفون. ها نحن قد عدنا يا حسن، حسن البنا في ساحات مصر، نحن قد عدنا يا حسن. الاجتماع في دولة لجماعة الإخوان المسلمين في شهر رمضان بعد ثورة يناير في استاد دولة الرياضي، بعد البوابة بوابة الاستاد صورة حسن البنا أمطار، صورة حسن البنا مثل الذي قالها نحن قد عدنا يا صلاح، ها نحن قد عدنا يا حسن. حسن البنا البنا حسن. متى حكم الإخوان مصر؟ لما قال أدعياء السلفية ثوار ثوار حتى آخر مشوار. متى حكموها؟ متى حكم الإخوان مصر؟ لما قال أدعياء السلفية الإخوان السلفيون إيد واحدة. متى حكم الإخوان مصر؟ لما وضع أدعياء السلفية على مجمع إسلامي درست فيه الواسطية ودرست فيه الإيمان ودرست فيه كتب السلف، لما قامت الثورة وضعوا لوحة كبرى على هذا المسجد والمجمع، الآن كلنا إخوان. يبقى الذين حكموا مصر إخوان السلفية وليس إخوان البنا وإخوان قطب. هذه حقائق احفظها وانقلها للصغار حتى ابنك ينقلها عنك، دي حقبة تاريخية نحن أمناء عليه. هنجيب الجبرتي ولا هنجيب المؤرخ الفلاني؟ المؤرخ الفلاني إن لم يكن السلف الصادق السلف الواضح، إن لم يكن المؤرخ الحقيقي ستظهر الحقائق، ولهذا لا تبالي بمميع، لا تبالي أصل الكلام في الجرح، أصل دسه بقدمك دسه بقدمك، هذا قدم الدنيا على دين. ولو أنك مسست درهمه لما عرف شيخا ولا ما عرف منهجا، إنما تتكلم أصل برضه هم مشايخ أصل علمونا. يا أخي أنت أمين على التاريخ، أنت أمين على هذا المنهج، أنت أمين. شكر الله سعي محمد حامد فقي الأمين على هذا المنهج في عصر البنا، وكان يمكن أن يضع يده، وقد عرض البنا على حامد فقي أن يضع يده في يده فأبى إلا أن تكون كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. أمين الفقي، أمين هراس، أمين. فلا تكن خائنا، لا تكن خائنا، لا تكن خائنا، لا تكن خائنا. هذه لابد أن تنقل للصغار حتى ينقلوها في الأمة دائما بالإسناد المتصل، أن الذين خانوا المنهج ومدعي السلفية، أن الإخوان المسلمين في حياتهم ما حكموا إلا يوم أن نزل معهم أصحاب اللحى وصاحبة النقاب، فبهم حكموا مصر، حكموا مصر بهذا. متى حكم الإخوان مصر؟ يبقى بإخوان السلفية، طبعا باعتبار واقع للسلفية، ماذا إخوان؟ بالإخوان المتسلفين حكم الإخوان المسلمين، بالإخوان المتسلفين حكم الإخوان المسلمين. إنما الإخوان أعجز من أن يحكم. لماذا؟ لأن الإخوان المتسلفين عندهم ماذا؟ عندهم ابن تيمية وعندهم ابن القيم وعندهم السعدي وعندهم أنا أخاف أقرأ عليكم كتاب للمأربي أبي الحسن المأربي أبي الفتن المأربي، أخاف أقرأه عليكم وأناقشه، أخاف. يعني هذا الكتاب أنا حاولت مرات، الإسلاميون والعمل السياسي، حاولت مرات أن أتي به وأرد عليه علنا، خايف لما فيه من شبهات محبوكة تخشى لو أثرتها في الناس فقد فتحت عليهم باب شر. خلي الناس هي ليست شيئا في المناقشة بالنسبة لطالب العلم القوي وهو نفسه ليس بشيء، لكن أقصد أنه جاءك من كلمات هذا العالم، من هذا الديوان، من هذا ما ليس حجة ولكن بما تنطلي به الشبهة على الناس. فالإنسان يكره أن يفتح على الناس باب شر، فقاتل الله هؤلاء الذين خانوا دين المسلمين وخانوا شباب المسلمين وخانوا أمة الإسلام لما قدموا له السلفية في ماذا؟ في ثوب البدع والانحرافات وأهلها وزعوها. ما هو اللي قال لنا نقف مع الإخوان لهم جار مرحلة، هو اللي بيقول لنا الآن الأشاعرة هم أهل السنة، هم اللي بيقولون الآن الأشاعرة هم أهل السنة، ما عندهمش إشكالية. الإخوان مش مشكلة نقف معهم، الأشاعرة نقف معهم، الصوفية هم الذين قالوا لما سئلوا عن الصوفية قال ابن تيمية رحمه الله في المجلد 11، من اللي يعرف يجيب الكلام ده؟ من اللي عارف ان في كتاب اصلا مجموع لفتاوى شيخ الاسلام اسمه مجموع فتاوى شيخ الاسلام؟ من اللي عارف يا اخوان؟ جرأة عجيبة لما يسأل على شاشات التلفاز عن الصوفية فيقول ابن تيمية رحمه الله قال في المجلد 11 صفحة كذا بان هؤلاء ثلاثة اقسام، صوفية كذا وصوفية كذا وصوفية كذا. ها؟ من الذي قال؟ ما في صوفية خرافية، ما في صوفية تقول ماذا البدوي، ما في صوفية خرافات، ما يقولون هذا الكلام. إنما يحفظ العبارة التي بها يجامل، فالصوفية هؤلاء منهم الظالم النفسي ومنهم المقتصد ومنهم السابق بالخيرات. يا سلام، ما شاء الله، الصوفية منهم السابق بالخيرات، الصوفية المنهج. لما جاب كلام شيخ الإسلام اللي بيسقطه على أهل السنة الزهاد، أهل السنة الزهاد، ولكن يأتي به على مين؟ أنت بتسأل عن الصوفية الآن، الصوفية هؤلاء، ما تقول في الصوفية؟ الصوفية هؤلاء منهم المقرب يا أخوان، منهم يا أخواني المقتصد الذي يفعل الواجبات ويترك المحرمات. أمال من الذي يدعو إلى القبور يا أخوان؟ من يدعو إلى عبادة الأموات؟ من يدعو إلى النذور يا أخوان؟ النذور صناديق النذور، من يدعو إلى يا إخواني؟ المقربون ولا المقتصدون يا أخوان؟ ها؟ الصوفية منهج كل أهله من الظالمين لأنفسهم، ليس فيه مقتصد، ليس في الصوفية المنهج المعروف مقتصد لأنه كفاه بالصوفية ابتداعا وخرافة، كفاه هذا. الصوفية اللي في الكتب، الصوفية اللي في الواقع، الصوفية اللي في التأصيل، ما نضحك على الناس، إنما صوفية منهم المقرب، أشاعرة هم أهل السنة، إخوان هم رجال المرحلة. سبحان الله، شيعة التاريخ يذكر أنه ليس بيننا وبينهم خلاف ما أدري، مداخلة نابتة سوء ينبغي الحذر منهم، خوارج. سبحان الله، يا مدخلي. يعني ما وجدت يا مدخلي جوارا مع شيعة وصوفية وأشاعرة وإخوان؟ طب والتبليغ؟ مجاهدون كم نفع الله. كل شوف اسأل عن اي مبتدع، بس احذر تسأل عن المدخلي ده. المدخلي ده ملوش ايه يعني، ولا وجه حتى ابدا، احذر. دول نبتة السوء، دول الخوارج. مصطفى العدو سئل عن كل احد، هات كده سؤاله عن المداخل، الوجه اتغير، الاسلوب اتغير، دول نبيه سوء، دول الذين كذا، دول خوارج، ها، دول اللي كان لسه تائبين من معاكسة النساء، دول معروفون بمعاكسة النساء ومعاكسة البنات، دول طب اهدى شوية، طب حتى حافظ على اتزانك. ابدا ما لهم وجه. لكن طيب صاحب الخواطر المفسر للقرآن الخرافي الصوفي، ها، هذا الرجل له جهود في محاربة الإلحاد وكذا. طب وكشك ها الإخوان الثائر، هذا الرجل قال كلمة حق في زمان ما كان أحد يقول كلمة الحق. يا الله يا إخواني يا الله، هذا كشك وهذا شعراوي وهذا فلان وهذا علان وهذا وهذا إلى آخره، إنما أنت يا مدخلي، مع أنه لا يوجد في الكون أحد اسمه مدخلي أصلا، يعني القضية ساقطة من أصله، ساقطة من أصله إلا ما في مدخلي. نعم.
قال فكل مسألة يقطع فيها بالإجماع وبانتفاء المنازع من المؤمنين فإنها مما بين الله فيه الهدى، ومخالف مثل هذا الإجماع يكفر كما يكفر مخالف النص البين.
تمام، شوف، ومخالف هذا الإجماع القطع الثابت يكفر كما يكفر مخالف النص البين، مخالف الإجماع مخالف النص. ها.
وأما إذا كان يظن الإجماع ولا يقطع به فهنا قد لا يقطع أيضا بأنها مما تبين فيه الهدى من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم،
يعني القطعي. نعم.
ومخالف مثل هذا الإجماع قد لا يكفر، بل قد يكون ظن الإجماع خطأ، والصواب في خلاف هذا القول. وهذا هو فصل الخطاب فيما يكفر به من مخالفة الإجماع وما لا يكفر.
طبعا هذا من جهة النوع، كلام شيخ الإسلام الآن من جهة النوع، حدد أي إجماع يكفر به أو لا يكفر، لا من جهة العين. فمن جهة العين مخالف الإجماع القطع الثابت كمخالف نص القطع الثابت ينظر بقى عند الإسقاط المعين خلف بماذا، بما تعود المخالفة إلى التكذيب والجحود فهذا كافر، بما تعود بما يكون بتأويل ولو كان ضعيفا فهذا ليس بكافر. فمن جهة إسقاط هذا الكلام على المعين في التفصيل، أما هذا الكلام من جهة النوع، يعني شيخ سام بيبين لك ما نوع الإجماع الذي نقول فيه مخالفه كافر، الذي نقول فيه مخالفه كافر، إيه نوع الإجماع؟ وليس كل من يخالف هذا الإجماع يكون كافرا. فتجي تأتي مثلا ده إجماع قطعي عندنا اللي هو عدم الخروج على أئمتنا ولا أمورنا، هذا إجماع قطعي، فلا تأتي تقول مخالف هذا الإجماع كافر وبالتالي كل المشايخ اللي خرجوا على السلطان كفار. لا، إحنا أصلا لا نكفر الخوارج، أصل مادة الخروج وهم الخوارج، الصحابة ما كفروهم، يبقى كيف تكفر أذناب الخوارج؟ الخوارج أنفسهم، هؤلاء ليسوا بكفار عند الصحابة رضوان الله عليهم، فكيف بأذنبهم؟ ليه؟ لماذا؟ لأنهم متأولون، لأنهم متأولون. نعم. مع النصوص. نعم، خلاص واضح. نعم، اقرأ.
والأمر الثاني أن في الأمر بلزوم الجماعة والطاعة التامة لولي الأمر في غير معصية الله كما سيأتي تفصيل ذلك من أعظم الكمال في التشريع ومن أعظم كمال هذه الشريعة، فإنه باجتماع الكلمة يتوحد الصف وتتآلف القلوب ويسود الأمن، وعند الاختلاف يكون الشقاق وتسود الفرقة ويأكل القوي الضعيف، وتصبح الغلبة لا للحق بل الغلبة لذوي القوة.
نعم، سبحان الله. نعم.
وهذا الأصل يتضمن أربعة مباحث.
أربعة مباحث.
المبحث الأول آيات مختارة من الكتاب الكريم في وجوب طاعة ولي الأمر ولزوم الجماعة. المبحث الثاني نورد أحاديث مما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم تواترا معنويا في هذا الشأن. المبحث الثالث يتضمن نقولا عن سلف هذه الأمة يتبين به أن علماءنا لم يكونوا بدعا من القائلين بوجوب طاعة ولي الأمر ولزوم جماعة المسلمين. المبحث الرابع في النصيحة لولاة الأمر.
نعم، يعني أن هذا الأصل نقرره ونقرر ما نجالسنا جماعة فيه عن طريق أربعة مباحث، مبحث في دلالة هذا الأصل من القرآن، مبحث في دلالة هذا النص من السنة، مبحث في دلالة هذا النص من كلام السلف، ثم ختم بنصيحة لولاة الأمر. هكذا أهل السنة إذا أقاموا منهجهم أقاموا على الأدلة، لأن أهل السنة والجماعة أهل أثر لا يتكلمون إلا بآثار، لا بعواطف ولا بكذب في الوقائع ولا بإثارة حماس ولا شيء، إنما يتكلم أهل السنة والجماعة بالآثار. ولهذا سموا بأهل الأثر، سمي وصف أهل السنة بأنهم أهل الأثر. أهل الأثر ما يفعلون شيء ولا يتكلمون شيء إلا بموجب أثر وارد. نعم. طيب المبحث الأول،
المبحث الأول الآيات المختارة في هذا الموضوع. فأول آية من سورة آل عمران قوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، تحذير من الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة من مسلك الأمم السابقة الذين افترقت كلمتهم وتفرقت جماعتهم فأصبحوا شيعا، والنتيجة أن لهم العذاب من الله عز وجل. الآية الثانية،
يبقى هذا في تحريم التفرق وأن ذلك يؤدي إلى العذاب. ولا تكونوا كالذين تفرقوا، فيه إشارة إلى أن العبرة ليست بخصوص السبب بل بعموم المعنى، وما ذمه الله في أهل الكتاب فهو ذم لمن يسير عليه طالما أن الله عز وجل ذم هؤلاء، فالذي ذمه الله مذموم في سائر الأمم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، النبي قال وإياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، فهذه قاعدة. كل محمود في أمة سابقة ذكر الله في كتابه وسنة النبي فهو محمود في عندنا، وكل مذموم ذمه الله عز وجل ذمه رسوله صلى الله عليه وسلم فهو مذموم عندنا، والعبرة ليست بخصوص السبب بل بعموم المعنى، بل بعموم المعنى. لكن تتمة هذه القاعدة، هل من وقع فيما ذم الله فيه أهل الكتاب يقتضي الكفر بإطلاق فتكون كأهل الكتاب حكما؟ لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائه، يبقى هؤلاء لعنوا نتيجة اتخاذ القبور مساجد. تقول عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنع، إذن القاعدة عائشة رضي الله عنها ماذا قالت؟ قالت كل ذم في هذه الأمة أي يكون ذم من ذم في أمم سابقة يكون ذما في هذه الأمة إذا وقع، لأنها قالت يحذر ما صنعوا ولولا ذلك لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم، يبقى يحذر ما صنع، ولهذا قال لعن الله اليهود والنصارى. طيب لكن من اتخذ على القبور مساجد هل يكون يهوديا أو نصرانيا يخرج من الملة؟ الجواب الحكم يختلف. فإن كانت المشابهة في مكفر كان الذم عائدا إلى مكفر كان من فعله كافرا بتوافر شروط انتفاء المواني، وأما إذا عاد الذم إلى غير مكفر كان المشابه لهذا غير كافر. يبقى هنا ننظر ما الفعل المذموم في الأمة السابقة، إن كان الفعل المذموم كفرا يبقى من فعله كان كافر، إن كان الفعل المذموم دون الكفر يبقى الذي يفعله يكون دون الكفر. فالمشابهة من تشبه بقوم فليس منهم، ليس فهو منهم، فهو منهم كفرا إن كان في كفر، فهو منهم فسقا إن كان في دون الكفر. لكن هذا كله حتى ولو كان في الكفر فبتوافر الشروط وانتفاء الموانع إذا أردنا الإسقاط على معين. نعم.
الآية الثانية،
يبقى إذن الافتراق والاختلاف داء مذموم عند جميع الأنبياء. قال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك ووصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، يبقى ده مجمع عليه، هذا أصل مجمع عليه، كما أن التوحيد أصل مجمع عليه فالاجتماع أصل مجمع عليه، فالاجتماع أصل مجمع عليه عند سائر الأمم. ولهذا الحزبية تناقض دين الرسل، الحزبية تناقض دين الرسل وليس دين الرسول صلى الله عليه وسلم فقط، إنما الحزبية تناقض دين الرسل. نعم.
الآية الثانية من سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا.
ولهذا لا يفوتني أن أنبه إلى أن الاستدلال بقول الله عز وجل: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. يكثر من بعض الناس أن يقول هذا كان في شريعة من قبلنا، وشريعة من قبلنا ليست شريعة لنا إلا إذا دل الدليل على ذلك. هذا جواب مردود. ما هذا جواب مردود؟ لماذا؟ لأن بناء المساجد على القبور لم يكن في شرعة. كيف والنبي قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد؟ يعني لم يكن هذا من دين نبي من الأنبياء حتى نقول هذا كان في شريعة من قبلنا. لم يكن بناء المساجد على القبور في شريعة نبي من الأنبياء. لم يكن بناء المساجد على القبور في شريعة نبي من الأنبياء. لهذا لا تجب بماذا؟ بأن هذا كان في شرع من قبلنا، وأما في شرعنا فقد أبطله شرعنا. وإنما نجيب عن هذا بأن الآية ليست واضحة الدلالة في هذا، فإن القول مسند إلى الذين غلبوا على أمرهم، وإسناد القول لهذه الصفة ليس على وجه مدح وليس على وجه اقتداء، لا يكون حجة، لا يكون حجة. ثم إنك لا تأتي بهذه الآية في معارضة النصوص المحكمة في شريعتنا. فقال الذين غلبوا على أمرهم، يحتمل أنهم أصحاب القوة والسطوة وكذا، فقالوا نبنى عليه مسجدا، ويحتمل أن يكون هذا قريبا وليس البناء المعروف الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لم يستدل أحد من أهل العلم قاطبة بهذه الآية على بناء المساجد على القبور، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقال الذين غلبوا على أمرهم لا تتخذن عليهم مسجدا. طب ننظر إلى هذا الاتخاذ، جائز ولا لا؟ فإذا استدلت بهذا على جواز مع أن الآية ما فيها أن الله أباح لهم ذلك، استدل أيضا قول الذين كفروا، استدل قال الذين أوتوا الكتاب. طالما أن أي آية في القرآن قال كذا خلاص استدل بقال الذين كفروا، قال الذين أوتوا الكتاب، لقد الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم، قالوا 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 قالوا، استدل بكل من قال بقى، لأن هذه الآية ليس فيها الأمر بالاتخاذ إنما الإخبار. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، ولا فيها يا أيها الذين أمنوا اتخذوا على قبورهم مسجدا، ما فيها. الآية ليست أمرا إنما الآية خبر، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. طيب يبقى بقى، هذا الفعل صحيح ولا غير صحيح؟ نعم. لا، اللعن في الأمة، حتى الذين اتخذوا قبور الصالحين مساجد ملعونون نوعا من هذه الأمة من غير هذه الأمة. فاللعن حكم عام، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور مساجد، لعن الله من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد من هذه الأمة، هذا اللعن. لكنه نعل نوع، لعن نوع، أما المعين فبتوافر الشروط وانتفاء المعنى. نعم.
الآية الثانية من سورة النساء،
يعني ما أن لم يثبت النص بلعنه فلا يثبت له. نعم، لابد من ثبوت النص الخاص على الصحيح. وإلا من أهل العلم من يرى جواز اللعن حتى للمسلم، يرى جواز ذلك، لكن الصحيح أنه لا يلعن المعين. نعم. أليس وسيلة؟ هذه وسيلة إلى عباد. ولهذا فالذي نرى أن هذه التماثيل ليست هي التي تحصل بها المضاهاة، إنما في الصورة العامة التي لا تحصل بها المضاهاة، يعني مفصلة. وهذا القول ذكره أظن أحد المفسرين، ما أظن البغوي أو غيره. نعم.
الآية الثانية من سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فما الذي في هذه الآية من الأحكام؟ أولا، الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فليس لأحد أن يكون مشرعا للناس برأيه، بل التشريع إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم لا لأحد من البشر، فالتحليل والتحريم والنهي والأمر إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، طاعة ولي الأمر، لأنه بطاعة ولي الأمر تستقيم حال الأمة، وبمنازعته وبمخاصمته ينفرط العقد ويصبح الناس فوضى. وقال الشاعر: لا يصلح الناس فوضى لا ثراد لهم.
لا يصلح الناس،
لا يصلح الناس فوضى لا
فوضى،
لا يصلح الناس فوضى لا ثرات لهم ولا ثرات إذا جهالهم سادوا،
كما قال النبي في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الصحيحين: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم، بقي جهال، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. نعم.
وهذه الطاعة التي جاءت في الآية الكريمة بينها النبي صلى الله عليه وسلم وقيدها.
نعم، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. طب أولي الأمر، طاعة الأمر مقيدة في النصوص، ولهذا لم تأتي مطلقة، فلم يتكرر الفعل معها. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله فعل أطيعوا، وأطيعوا الرسول تكرار الفعل، وأطيعوا الأمر لا، لم يتكرر الفعل وأطيعوا، مما يدل على أن هذه الطاعة ليست مطلقة، وإنما هي طاعة مقيدة بطاعة الله ورسوله. والمعنى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر ما أطاعوا الله والرسول، وليست مطلقة، لأن النبي قال: إنما الطاعة في المعروف. هل هذا يورد على قال الله أمر الله؟ لا، كله معروف. على أمر رسول الله؟ لا، كله معروف. كما أن خبر الله وخبر رسوله لا يخضع لتعريف أهل اللغة بأن الخبر هو ما احتمل الصدق والكذب، لا، في أخبار الله ورسوله ليست إلا الصدق، ما تحتمل الكذب، إنما في خبر من عاد الله ورسوله نعم قد يصدق قد يكذب. نعم.
وهذه الطاعة التي جاءت في الآية الكريمة بينها النبي صلى الله عليه وسلم وقيدها، وذلك في الحديث المتفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: على المسلم السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره.
ما معنى في العسر واليسر والمنشط والمكره، ولماذا نبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك؟ المعنى الطاعة في كل حال، كانت في السراء أو في الضراء، كانت مع وجود الحق والعدل أو مع وجود الظلم والجور، كانت مع الغنى أو مع الفقر، كانت مع الأثرة أو مع العدل. ولهذا لا تناقشنا يا أخي الحاكم حصل منه كذا وهذا ظلم، حصل منه كذا وهذا ظلم. يا أخي نحن اختصرنا عليك الطريق، نحن نتبع إجماعا عنوانه وإنجاره، نحن نتبع عنوانا الجائرين، يبقى لا تأتي تضيع وقت وقتك بإثبات جور السلطان، بإثبات ظلم السلطان، نقطة الخلاف بعد الظلم بعد الجور، ماذا نصنع؟ فلا تضيع وقتي ووقتك، ولا تدخل على نفسك الشبهات، وكأن الوصف الذي نبحث عنه هو عادل فنسمع ونطيع، أو ظالم فلا نسمع بل نخرج، حينئذ تكلم لتثبت عدلا أو ظلما. لكن المنهج هو بعد الظلم بعد الجور بعد الأثرة بعد الأمور المنكرة، هل له طاعة عامة أم ليس؟ هل هو ولي أمر شرعي أم لا؟ يبقى لا تكرر وتعود، يعني عجبك لما صنع، يعني عجبك لما فعل، انتهينا من هذه، انتهينا. نحن نتكلم عن إجماع، هل السمع والطاعة وانعقاد البيعة تكون للحاكم العادل فقط أو للعادل والظالم؟ فلست محتاجا منك إلى أن تثبت ظلم حاكم، أحتاج منك إلى أن تثبت منهج أهل السنة مع الحاكم الظالم. بس الحاكم الظالم له بيعة ولا؟ دي مسألة النقاش وليست مسألة النقاش. هو ظالم ولا عادل؟ هو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ولا هو الحجاج بن يوسف؟ أنا ما لي دخل بهذه المسألة، أنا لي دخل بالإجماع في العادل فقط ولا في العادل والظالم. ولهذا نص أهل السنة في كل إجماعات على وإن جار وإن ظلم، نص على هذا حتى لا نعود فنناقش هذه المسألة. نعم، الحجاج الظالم ولي أمر لو بيعها ولا لا؟ المأمون المبتدع الضال الجهمي المعتصم الواثق الجهمية، يبقى هذا هو. ماذا تقول بعد ذلك حتى نختصر؟ نعم، ولهذا نص النبي، أما قلت لكم بأن هذه المسألة نص النبي على المفردات وليس الكليات فقط، يعني النبي ما قال أطيعوا لا أطيعوا الرسول وأطيعوا ولاة الأمور، من أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني، وفقط كده حتى يفسر كل واحد منا حد الطاعة. النبي قال في العسر واليسر والمنشط والمكره، وقال في حديث ابن مسعود سيكون بعدي أطهر. فما تكلمنيش بقى تقعد تقول لي احنا مش لاقيين جامعات وهم لهم جامعات خاصه، ده اللي بيقدم في كليه كذا بيتاخد عشان يا سيدي ابوه وعمه، انما احنا يا سيدي خدوا بحثة مش عارف ايه من انما احنا شوف الارض يا عم اللي على الدوله كلها اتاخدت يا عم، انما احنا ما تختصر دي. الكلام ده مش هسمح لك بيه اصلا، ما توردوش اصلا. انا بكلمك في حاكم اخد الارض كلها، مش خد الحلوة وساب لك الوحشة. انا بكلم لك على الحاكم مش هيعلمك خالص ولا علم لك ابن، مش خد كلية القيمة وساب لك دبلوم التجارة. انا مش هكلمك عن حاكم ساب لك الرغيف عيش، ده خد العيش كمان، العيش واللحمة والبصرمة ولحم الغزال ولا لا. انا بكلمك حاكم ما ساب لكش رغيف عيش حتى. يبقى خلاص اختصرنا بقى، اختصر اختصر، لا تضيع الوقت وتقولوا بالحماس الذين يقولون بسمع والطاعة، هؤلاء لو أنهم سجنوا، هؤلاء لو أنهم عذبوا، ولو أن الواحد لما. ولهذا مع كل حدث يظهر المنهج، كل حدث يظهر المنهج، منهج يفرق بين أهل السنة وبين إيه غيرهم. من أجل هذا أنا قلت لك احذر النتوءات، ها احذر الإيه القرح دي، احذر القرح. نيجي الحاكم هيهدم مباني زراعية، اصل الحاكم احنا مش لاقيين، الحاكم ده هدم مسجد في طريق الناس، اصل كان صاحب متعدي، والحاكم يقولك هبني لكم مكانه، نسينا هبني لكم مكانه ونسينا نتعدي، وبقى هدم الحاكم للمساجد. مين اللي بيفعل الاشياء دي؟ انا بقى هو هدم المساجد، انا ببدأ بقى من كده. وعشان كده ما اوعى تدخل مع واحد تمام في مسألة بقى نحقق في القضية، هنشوف بقى هو البيت ده تهدم بحق البطل، هاتلينا الاوراق عشان نشوف بقى هبقى سلفي ولا خلاص. لا انا مش محتاج اوراق، البيت ده مهدوم ظلم، القرية دي مقلوبة على من فيها ظلم. ماذا بعد؟ له بيعة ولا ليس له بيعة؟ ده السؤال. فأنا مش جهة بقى قضائية بقض على الحاكم هو البيت ده هذا مبحق. تعال نشوف اوراقه بقى. السياره دي تاخد، تعال نشوف اوراقها. التعليم، تعال نشوف بقى، نعيد تصحيح الاوراق. هو انت ابنك اللي طالع الاول في اولى ثانوي وثانيه ثانوي، لما بقى التالت في ثالثه ثانوي وابن اللواء بقى هو الاول، يا ترى كان ابن اللواء يستحق واخر ابنك ولا كده؟ تعال نعيد تصحيح الاوراق ونجيب لجنه من البيت الاسود عشان نشوف هو كان يستحق ولا لا. انا ماليش دعوه، ابنك بقى العاشر ظلما، ماذا بعد؟ تابعتم يا اخوان؟ ولهذا احنا لا ندخل في تفاصيل. اوعى، بعض الاخوه ممكن بيستدرج، بيستدرج لا اصله اصله وفصله كذا ونحقق ولا لازم ده كان لا الحق مع الحق. ما تدخل في هذه التفاصيل اصلا. هذه التفاصيل، انظر الى عبد الله بن ابي اوفى لما قال سعيد بن جمهان بين يدي كلمه واحده، قال الا ترى ما يصنع السلطان، الا ترى، الا ترى ما يصنع السلطان. من قال عبد الله بن اوفى؟ صنع ايه؟ تعال نحقق ماذا صنع. انما عبد الله بن اوفى اخذ بيده قال عليك بالثواب الاعظم، عليك بالثواب الاعظم، عليك بالثواب الاعظم، ان كان السلطان يسمع لك فاته. يبقى هنا ما يسمح، ما يسمح بالكلمة هذه، خلاص تهد. نعم.
على المسلم السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره ما لم يؤمر بمعصية الله، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة.
فلا سمع ولا طاعة في المعصية، لكن هل تنزع اليد من الطاعة مطلقا؟ لا. وعليه نقول فلا سمع ولا طاعة في هذا الأمر الخاص مع وجود السمع والطاعة في الأمر العام. فهو سلطاني له السمع والطاعة العام، أما في هذا الأمر الخاص لا سمع له ولا طاعة. قال عمر رضي الله عنه لسويد بن غفلة لما لقيه، انظر إلى منهج الصحابة، بما نصح عمر سويد بن غفلة يا أخوان، نصح به ولعل لا ألقاك بعد عامي هذا. عمر الفاروق ينصح الرجل هذا لعله لا يلقى بعد عامي هذا. إذا ولي عليك وال، يقول عمر له، وماذا يقول عمر بقى؟ فصلى وصام وزكى وحج ونشر السنة، فاسمع واطع، فضربك فضربك فاصبر، فحرمك فاصبر، فإن أمرك بمعصية فقل دمي دون دين. يبقى ضربك فاصبر، حرمك فاصبر. لماذا نبه فاروق الأمة على ضربك حرامك؟ لماذا ما نبه على أعطاك؟ لماذا؟ لأن هذا هو ملحظ الخلاف، لأن هذا الذي يصعب معه الصبر. إنما حاكم بيعيني أنا هشام وزير مش عارف إيه، حاكم عامل لي سواق مخصوص، حاكم بطلب يعني كل أكل عن طريق الطلبات الخاصة، أرجع أقول بقى أخرج عليه الحاكم؟ سبحان الله يا أخواني، الأمر هذا مفصل، الأمر هذا ليس بيان عمر فقط بل بيانه نبيه صلى الله عليه وسلم في الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. رجل بايع السلطان على دنيا، إن أعطاه منها رضي، رضي بالروح بالدم نفديك يا سلطان، وإذا منعه سخط، بالروح بالدم سنزيلك يا سلطان، ارحل ارحل. ده انت لسه اول امس كنت بتقول اثبت، اليوم ارحل. يبقى بايع السلطان على دنيا، ان اعطاه منها رضي وان منعه سخط. طب السلطان منع احمد بن حنبل وأئمة السلف في الدولة العباسية ولا اعطاه؟ منع. فكانت الطاعة، كانت الطاعة منع فكانت الطاعة. ابن تيمية في السجن حتى مات فيه السلطان منع ولا أعطى؟ منع. المنهج موجود، المنهج موجود، إن أعطاه منها رضي، وإذا منعه وسخ. السلف السني أعطاه أو منع يسمع لماذا؟ لماذا يا إخواني؟ لأن سمعه وطاعته للشرع، والسلطان تبع. إنما هؤلاء الذين صفهم النبي طاعتهم للسلطان أصلا وتبعا، ما في علاقة للشرع، لأنها لدنيا. فأنت لا تملك ألا تطيع، ولو خالف ذلك الهوى لا تملك، لأن الطاعة هنا لله وللرسول. استقلالا، والسلطان تبع. لهذا في الحقيقة أنت تطيع الله وتطيع الرسول في ولي الأمر هذا. ولهذا دليل الطاعة عندنا ليس القانون رقم 76 لسنة 23، وليس السمع طاعة عندنا بموجب دستور 23 ولا 70 ولا أي شيء. نحن لا نحفظ القوانين لكن نحفظ الآثار. فدليلنا على هذا حديث ابن مسعود في الصحيحين، وحديث عوف بن مالك في الصحيح، وحديث حذيفة بن مالك عند مسلم، وحديث ده أدلة عندنا. انتبهتم؟ انتبهتم؟ ولهذا جناية أن يقال إنك عميل عند السلطان أو حمير السلطان. لا، هؤلاء طاعتهم أهل السنة، طاعتهم للسلطان تبع 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 لطاعة الله ورسوله. ولهذا النبي قال من أطاع الأميرة فقد أطاعني. يبقى هنا طاعة الأمير من ماذا؟ ولهذا الملحظ في الخلاف بيننا وبين مثل ياسر برغامي وكذا، السلطان أمامنا، هو السيسي هو أمامنا وفقه الله، أنا بنظر إليه إن هو ولي أمر شرعي، الله رسوله أمرني بطاعته طالما له الإسلام. طب أنا هقوم كده ونظري تم اختباره من الطبيب، تعالى ياسر برهام اجلس كده، هذا السيسي متولي للأمر ليس ولي أمر، طاعتي له بمقتضى المصلحة ليس ولي أمر شرعي. طب تعالى كده، النتيجة ياسر برهامي حصل على مجموع صفر صفر. عرفتم؟ يبقى النظرة هنا يا اخواني منين؟ انا عندي سلطان اخذ الصفة الشرعية، وبالتالي تتنزل الادلة، ولا لم يأخذ الصفة الشرعية وبالتالي لا تتنزل الادلة؟ ياسر برهامي يعجب منا. ياسر برهامي بيقول انا احفظ أكثر مما تحفظون في نصوص السمع والطاعة، لكن مشكلتكم أنكم أسقطتم هذه النصوص وتلك الأحكام على حاكم غير شرعي، دي المشكلة. إنما هات للحاكم الشرعي، ولو ظلم في بعض الأمور أو كذا هسمع وأطيع ولن أخرج. يبقى تحديد الصفة وقع عندها التميز. فياسر برهامي لا غضاضة أن يشرح كتاب الإمارة في صحيح الإمام مسلم، كتاب الإمارة، لكن إمرة مين؟ إمرة الحاكم الشرعي. أما هذا الحاكم ليس شرعيا، ولهذا قال متول للأمر وليس ولي أمر. كلمة ولي أمر كلمة أسمع وأطيع للسلطان وإن ضرب ظهري وأخذ مالي للشرع، وليس غير الشرعي، يبقى في بون شاسع جدا. طيب وهذا رجع لإيه؟ لماذا قال ياسر برهامي ليس بولي أمر شرعي إنما متولي الأمر؟ وأنا بقول ولي أمر شرعي، ولي أمر لكلمة ما هي؟ أن ولي الأمر الشرعي عند برهامي من حكم بالشرع، فإن لم يحكم بالشرع ولو كان مسلما فلا يكون ولي أمر شرع. طيب وأنا ولي الأمر الشرعي عندي المسلم، فالوصف الذي يخرجه عن كونه ولي أمر شرعا الكفر، وعند برهامي الحكم. انتبه مش عايز حد ينام، اوعى تنام اوعى تنام، احنا الان بنوزع التركة بارك الله فيك. انا برهامي، ايه الفارق بيننا؟ حيثيات الفرق بعدل وانصاف، مش اصدد المداخلة بيرونا مش عارف الاستحلال الكلام الكذب اللي هم بعليه ده. لا احنا مش بتوع كذب ابدا ابدا ابدا، احنا نعطي الوصف اللي بيقوله بالملي ونناقشه. انتبهوا تاني، ما الحاكم من الحاكم الشرعي عند برهامي؟ برهامي علق وصف الحاكم الشرعي على الحكم بالشرع، فإن حكم فهو ولي الأمر وهو الحاكم الشرعي، وهو الذي تسقط عليه جميع الأحكام. فإن لم يحكم بالشرع لم يكن حاكما شرعيا ولا ولي أمر ولو كان مسلما. طيب أهل السنة، الحاكم الشرعي هو الحاكم المسلم، فتعليق الوصف على الإسلام، لأن النبي قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، إلا أن تروا كفرا، يبقى الوصف اللي علق عليه النبي صلى الله عليه وسلم الحاكم الشرعي على الإسلام، اللي علق عليه برهامي على الحكم. فلو لم يحكم بما أنزل الله ولو كان مسلما ليس حكما شرعيا، احنا عندنا لو كان مسلما ولو لم يحكم بالشرع فهو حاكم شرعي، ظالم جائر لكن حاكم شرعي. طيب ياسر برهامي قال يا هشام انت مخطئ لان عندي دليل. قلنا هات يا دكتور ياسر. قال حديث النبي عند مسلم عبدا يقودكم بكتاب الله. قلت له وانا عندي يا دكتور ياسر برهامي نص بيقول إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، يبقى أنت يلزمك يا هشام أن تجيب عن دليل برهامي في هذا لأنه مشكل يقودكم بكتاب الله. قلنا سهل، فإن هذا النص عند مسلم في السمع والطاعة سمع وطاعة، ولو كانت لعبد يقودنا بكتاب الله فاسمع وأطع ما أمرك بكتاب الله، فإن لم يأمرك بكتاب الله فلا سمع ولا طاعة في هذا الأمر الخاص مع بقاء الأمر العام. بس يا هشام الكلام ده معلش مش مقتنعين بيه قوي، ممكن تزود؟ احنا عاوزين دليل، نريد دليلا على انه ما قدنا بكتاب الله ومع ذلك يكون الحاكم الشرعي. أقول ماشي لا إشكال. طلب الدليل استرشادا حق لك. نقول تعالى إلى حديث حذيفة ابن اليمان عند مسلم: سيكون بعدي أئمة يهدون بغير هدي. ده يقودون بكتاب الله؟ لا. ويفتنون بغير سنتي. ده يقودون بكتاب الله؟ لا. فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال حذيفة: يا رسول الله فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تسمع وتطيع الأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. جيد والله يا شيخ، بس لو كان لهذا فهم من السلف ومن العلماء يقوي هذا في قلب أكثر. أقول أعطيك أو أعطيك. أجمع السلف على أن من حكم بغير ما أنزل الله دون جحود دون تكذيب دون الأمور المعروفة أنه مسلم عاص، ليس بكافر. الكفر الأكبر، بل كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. جيد. طب ماذا تريد أن تقول؟ أريد أن أقول إذن إذا حكم بغير ما أنزل الله فلا يكون كافرا. الكفر البواحي الذي عندنا فيه من الله برهان. أحسنت يا شيخ فعلا. وعليه نقول هنا: إلا أن ترى كفرا بواحا، ليس الحكم بغير ما أنزل كفرا بواحا، إذن يكون الضابط عندنا هو الإسلام. ومن هنا يظهر الفرق الجوهري بيننا وبين منهج ياسر برهان. أحسنت يا شيخ جزاك الله خير. لا، لك عندي مسألة أخرى أضيفها إليك، وهي أن تعلم أن ياسر برهامي بالنظر في منهجه الأدق من هذا وجد عنده أمر آخر يقطع دغدغة العواطف على الناس. بيحكم بغير ما أنزل الله، وإحنا عندنا الحكم الشرعي اللي بيحكم بما أنزل الله، وهؤلاء لا يحكم ما أنزل الله، وإنما أمثال هشام البيلة وغيره يقولون يجوزون الحاكم أن يحكم. إنما لو كان ظالما لا إشكال، طالما يحكم بما أنزل الله، وكان ظالما فلا إشكال. نقول أضيف أن ياسر برهامي وجماعته يرون الخروج ليس فقط لأنه حكم بغير ما أنزل الله، ولكن إذا ازداد ظلمه. فحتى في الظلم ياسر برهامي قسم الظلم إلى قسمين: ظلم ليس بكبير، وظلم زائد عن العدل. فإذا زاد الظلم عن العدل جاز الخروج إذا تحققت المصلحة. يبقى احنا كنا بقى في غنى عن المناقشة الأولى. طالما ان بيرى الخروج على الحاكم الظالم، يبقى ليست المسألة مسألة الحكم بقى. أقول لك نعم، لكنني لم أقل لك هذا من الأول، لعلك تقول أنت ستضعف في مناقشة دليله الأول. الأمر الثاني أنني أجيبك على الجهتين، لكن أمانة لابد أن أقدم لك ياسر برهامي في صورته الحقيقية. ياسر برهامي لا يرى الحاكم حاكما شرعيا بأمرين وليس بأمر واحد. أمر ظاهر عند الناس وكأنه ليس إلا هو، وهو أنه يحكم غير منظر الله. وأمر آخر وهو إذا ازداد ظلمه، فإذا ازداد ظلمه جاز الخروج عليه. يبقى إذن ياسر برهامي يرى جواز الخروج على الحاكم الظالم وليس الذي يحكم غير منزل الله فقط. واضح إخواني بارك الله فيكم؟ نعم. في أحمد مصطفى موجود؟ هات كلام. نعم، يكفره عينا. يلزم، كلمة يلزم بيني وبينك يلزم، إنما يلزم دين لا نلزمه به، لأن ما في ما نلزم أحدا بقول إلا إذا اعتقد. لهذا هتبدأ في الضعف بقى كده، بقى ما تقولش قصدي كده، هتبدأ في الضعف. هو أراحك، هو أراحك، هو أراحك، علق على وصف الحكم، خلاص علق على وصف الحكم، حكم بغير منزل الله، حكم بمنزل الله. لما تدخل في هذه، هو يرى الكفر نوعا فيما يظهره، لكن يكفرون حكما بأعيانهم، فهو بيرى نوعا فيما يظهره. حينما أتي أقول أنت قولك هذا، أنت تكفر الحاكم عينا لكون النبي قال إلا أن تروا كفرا، فيبقى لازم قولك هو تكفير عين، ولهذا أنت تكفر عينا. يقول أنت خالفت السنة. أقول وما السنة؟ يقول أهل السنة على أن لازم المذهب ليس بمذهب، وأنهم يكفرون باللازم. أضعف بقى أنا، أقول له آه فعلا أنت أصبت. أنا لا أريد أن أقول له أنت أصبت أبدا، هذا ما أنا عارف، لكن أنا حاجة المناقشة أقول على هذا يلزم من هذا المذهب كذا وكذا على قولك، هل أنت تلتزمه؟ ولا أعطيه أنك تكفر حكم عينا بناء على هذا، لا، لكن بباب تنزل أقول إذا على هذا يلزم، على قول النبي إلا ترى كفرا بواحد يلزم إذا أنك تكفر الحاكم كفرا بواحد في هذا، يقول أو لا. نعم.
فأصبحت طاعة ولي الأمر ما دام
الأمر. أيوة محمد. وهذا معنى معذرة محمد، وهذا معنى إذن الرواية الواردة عن ابن حبان إلا أن تكون معصية بواحا. أي في السمع والطاعة، فإن كانت معصية بواحا فلا سمع ولا طاعة. فيتبين هذا إذا تكون معصية بواحة. نعم. أحسنت. لا خلينا في أولا، محمد بيورد إرادة، يقول كيف نجمع بين كون الشرط في الحاكم الشرعي أن يكون مسلما، وبين ما اشترطه العلماء في الحاكم أن يحكم منزل الله، أن يكون عادلا، أن يكون عالما، أن يكون كيف نجمع؟ أحسنت. نقول الجمع بين هذا وذاك التفريق بين دكتور سيد الاختيار والاضطرار والتغلب. عند الاختيار نختار الحاكم اللي على الفرازة، هشام البيلي ما ينفعش، يبقى الفوزان ما ينفعش هشام اصلا، يبقى نجيب الفوزان على هشام، احنا نجيب هشام ليه وموجود الفوزان، يبقى ما نيجي نختار ايه اعلى ما يكون. ولهذا اختاروا عثمان الذي هو افضل الام، واحد من ست كلهم يصلحوا الخلاف، صح؟ يعني لو الامه كده اغمضت عينها واختارت عبد الرحمن بن عوف يصلح؟ طيب حطت إيه كده فطلع على طلحة بن عبيد الله يصلح؟ أي واحد، كلهم أهل عدل، كلهم أهل فضل، كلهم صحابة، كلهم، ومع ذلك تم الانتقاء حتى وصلنا إلى اثنين، عبد الرحمن بن عوف لما تنازل ثلاثة إلى ثلاثة، عبد الرحمن سعد بن وقاص وطلحة والزبير تنازلوا لعلي وعثمان وعبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف تنازل على أن يكون الحكم له في الاختيار بين علي وبين عثمان. سبحان الله، شوف فقه الصحابة، شوف عجيب فقه الصحابة. عمر أصلا جعل ستة، ليه؟ اشمعنا الستة؟ باقي العشر مبشرين. طب ما في واحد سابع اسمه سعيد بن زيد بس ابن عمز ده نطلعه، مع أنه في الوصف من باقي المبشرين كان باقي سبعة، أبو بكر مات، أبو عبيدة مات، وعمر الثالث، وباقي سبعة. طب عمر يجعل الخلافة في باقي العشرة يبقى سبعة، لا ست. ليه؟ هو أخرج سعيد بن زيد ابن عمه، رفع أي تهمة. طيب باقي ست، يا ابن عمر أما في تحكم أوعى تدخل أنت كمان، يعني حتى ابنه لو في تحكم وهو أهل، لأن ارجع أنت. طيب باقي ست، تنازل ثلاثة لثلاثة من باب تقريب الفرصة. عبد الرحمن تنازل، بس وضع شرط عجيب جدا يدل على فقه وعمق عبد الرحمن. تنازل بشرط أن يكون الحكم للمسلمين فيه، لا، أن يكون الحكم له. يبقى إذن هنا ما في مادة للخلاف بين المسلمين، الأمر لرجل أنا. وأخذ عبد الرحمن عثمان بن عفان وقال لأن اخترت صاحبك لتسمعن ولا تطيعن، ولأن اخترتك لتعدلن. أعطاه الميثاق على ذلك. قال علي نفس المسألة، لئن خلاص امدد يدك يا عثمان. طب هل اختار عبد الرحمن بن عوف خيارا يخالف فيه الأمة؟ ابن عمر يقول كنا نتحدث والنبي بين أظهرنا، إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، ولهذا لم يجمع الله الأمة شرعا ولا قدرا إلا على ما يحب، شرعا وقدرا. فما يأتي الأمر هذا القدر يخالف الشرع الذي اجتمعت عليه الأمة والحمد لله، وتم الاختيار بناء على ذلك. يبقى في فرق بين شرط الاختيار وبين تغلب. فلو المسلم تغلب وليس بالعالم، تغلب وليس بالعادل، تغلب من هنا هذه الشروط كلها شروط اختيار إلا ما تعلق بالإسلام. يبقى هنرجع إلى مسلم والعقل، لأن من لا عقل له لا فعل له، الكلام في العقل، ولهذا بين كل الشرط أننا يكون هو الإسلام، إنما الذي لا عقل له لا فعل له. طيب الشرطان هذان الإسلام والعقل يلزمان عند الابتداء والبقاء، عند الابتداء والبقاء، يعني ابتداء واستمرارا. فابتداء لو ليس بمسلم ولا عاقل يبقى مش حاكم. طيب مسلم ثم كفر يبقى لم سقطت الولاية، يلزم استمرارا وابتداء، ابتداء واستمرار. أما عادل أما ظالم أما كذا أما كذا، فهذا من الأمور التي تلزمنا ابتداء عند الاختيار، وإن انعقد عند التفريط في الاختيار الولاية. يعني لو احنا كان ينبغي نختار العادل فاخترنا الظالم، انعقد الولاية طالما مسلم، طالما أنه مسلم يبقى لا تعارض. نعم ما احنا فرقنا بالاختيار والتغلب. اما اجي اختار حاكم بالشريعة، التغلب خلاص احنا فرقنا بالاختيار والتغلب. فهو الإراد بقى كيف، لو انا اختار حاكم يحكم بغير ما انزل الله، طب كيف احكم هيئة الزمان الذي يحكم فيه الحاكم بما انزل الله؟ انا اقول انا ما اختاره، لكن لو تغلب، لو اختاره وقال الحل والعقد فسمعا وطاع للمسلم، لكن أنا عندي الاختيار بختاره جاهز، بختار من يحكم بما أنزل الله. الأمر الثاني أنك لو تبعت الشارع مع الحكم الذي لا يحكم بما أنزل الله وكذا. لو تبعت الشرع في السمع وطع إن تغلب إن اختار الحل والعقد وكذا، كانت تقواك لله عز وجل في هذا، وتقوايا وتقوى الأمة تكون سببا في أن يتولى علينا من يحكم بما أنزل الله، وأن يحكم فينا من يراعي حكم الله، لأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولهذا لن آتي بحكم يحكم أنزل الله بمنهج الخوارج، ولن آتي بحكم يحكم بما أنزل الله بمنهج وهكذا، إنما يأتي هذا بتقوى الله سبحانه وتعالى. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وكما قال ابن القيم وإنما جسدت أعمال الأمة في صور ملوكها. نعم نعم. في نعم نعم.
سؤال ياس البرهامي: إن لم يكن هناك خليفة للمسلمين كما هو الآن، فهل تكون ولاية للحاكم؟
يعني إيه لم يكن خليفة كما هو الآن؟ نعم، يقصد الخليفة العام يعني، اللي هو بيتبع كل المسلمين عليه، الخليفة العام. نعم.
فأجاب
طبعا هذا ما يلزم، خليفة عام إن وجد فنعم، إن لم يوجد وصار المسلمون دولا ولكل دولة حاكمها فهو الخليفة، وهو الحاكم، وهو ولي الأمر، وهو الرئيس، وهو الملك. نعم.
فأجاب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فتثبت الولاية للحاكم المتغلب وإن لم يكن خليفة إذا كان يقود الناس بكتاب الله تعالى.
قال تمام. يبقى الشرطة اللي وضعه الأول، خدوكم هات كلام الموقع عن السلفي اللي احنا جبناه من قبل، اللي هو في ستة أمور سبعة أمور. نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا، رواه مسلم. فإن مقصود الإمامة في الإسلام إقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين.
ده المقصود في الإسلام، وده صح وعليه.
أما من تولى رئاسة الدولة بالسلطة المدنية دون تطبيق الشرع فهذا أمر واقع لا بد أن ينظر فيه إلى ما يوافق الشرع فيقر عليه ويعان عليه، وما يخالفه فلا يقر ولا يعان عليه، وينظر إلى المصلحة والمفسدة.
يبقى نتعامل معه متولي للأمر، اللي هيوافق في الشرع هنعين، اللي مش وافق في الشرع هنخالفه، لكن ليس ولي أمر إيه؟ شرع، لأنه حكم بغير ما أنزل الله. إذ المراد سياسة دنيا الناس بالدين، ده المراد. فإذا لم يتحقق هذا يبقى ليس ولي أمر شرع، ولم يفرق بين الاختيار والتغالب. بمعنى المطلوب سياسة الدنيا بالدين. طب إذا ما حصل خلل، حصل مخالفة، حصل كذا، هل تسقط الولاية؟ هل قاد المأمون والمعتصم الواثق الدين دنيا بالدين؟ هل قاد الحجاج بالدين؟ وهكذا. يبقى في فارق بين نقول الولاية الشرعية هي الحاكم الشرعي ينبغي وينبغي، وبين تغلب حاكم لا يقوم بهذا. هذا ملحظ الفرق. نعم.
قال
فإذا ياسر برغام اعتبر الشرط الموجود في الاختيار لازم في التغلب، لازم ولم يفرق. يا أم القوم أقرأكم لكتاب الله، يقودكم بكتاب الله هناك وهنا أقرأكم لكتاب الله، لكن لو أما بنا من ليس بالأقرأ صح، ولو أما بنا من لم يقد بكتاب الله صح. فعبد حبش يقودكم بكتاب الله وإمام أقرأنا لكتاب، يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، كلام صحيح 100%. فنيجي نختار أقرأنا لكتاب الله. طيب لو أمنا من ليس بالأقرأ صحة الولاء ولا الإمامة ولا لا؟ هو ده ملحظ الخلاف. لو أما بنا أدنانا قراءة، واحد ما شاء الله الإخوة كانوا في حلقة قراءات، وده معاه العشر، وده معاه السبع، وده معاه قراءة الكوفيين، وده معاه قراءة البصريين وكذا، ولما أقيمت الصلاة راح واحد متقدمنا كده، وتحصل كتير، واحد متقدمنا ثيابه نصف متر عن الكعبين وحليق مرة وبيقول استو وجلبية بلدي كده يجيب دي هنا مرة ويجيب دي هنا مرة كده استو وبصوا لك كده وتحصل ولا ما تحصلش؟ الله أكبر. كمان نعمل ايه؟ تصح تصيح تصيح نفس المسألة. يقودكم بكتاب الله أقرأكم لكتاب الله. فانظر إمامة غير القارئ غير أقرأنا وانظر إمامة من لم يقود. نفس المسألة. إن عاد عدم قيادتي بكتاب الله إلى كفره بقى كافر، وإن عادت عدم قيادتي إلى ظلمه بقى ظالم، والظالم تصح ولايته والكافر لا تصح ولايته. نعم
نعم. قال فينظر
لحظة اختار ايه؟ من ضمن لا 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 طلحة من ايه؟ كله من عشرة مش كله مهاجرون كله مهاجرون. نعم نعم كان ابو طلحة كل هؤلاء مهاجرون كل العشرة المبشرين مهاجرون مهاجرين. نعم.
قال وينظر إلى المصلحة والمفسدة والقدرة والعجز في تغيير هذا الواقع وعلى أي الأحوال، فلا ينبغي إطفاء وصف الولاية الشرعية وما يترتب عليها على من كان هذا حاله. لا سيما
حتى تتأكد أن احنا الحمد لله ما نضيف كلمة لأحد أبدا. وعلى هذا
وعلى أي الأحوال
وعلى أي الأحوال لا ينبغي،
فلا ينبغي إضفاء وصف الولاية الشرعية
إضفاء وصف الولاية الشرعية على
وما يترتب عليها
وما تعبها من عدم خروج وسمع وطاعة وعدم ذكر مثالب وكذا
على من كان هذا حاله
اللي هو يحكم بغير ما أنزل الله،
لا سيما إذا لم يدعي هو لنفسه ذلك أو كان لا يرضى به ويعتبره منقصا.
نعم شوف التلبيس بقى، إن كان هو لا يدعي ذلك ولا يرضى به بل يعتبره منقصة، هو الحاكم لو اعتبر ذلك منقصة بقى كافر أصلا، حكم بغير ما أنزل الله ولا حكم بغير ما أنزل الله؟ لو اعتبر الحكم بما أنزل الله منقصة، أو لو قال أنا لا أرضى به كافر حكم أو ما حكم، إدخال الصورة المكفرة على غير الصورة على صورة غير المكفرة ده تلبيس. نعم.
والخلط بين الأمر الكوني الواقع وبين الأمر الشرعي الديني خلط مذموم عن جهل أو سوء نية.
انتبه، يقول والخلط بين الأمر الكوني القدري إن أصبح هذا حاكمنا وبين الأمر الشرعي اللي هو المطلوب الشرعي، الخلط بينهما يؤدي إلى سوء الفهم. هو ياسر برهامي أصاب في القاعدة لكن ضل في الإسقاط، فصار هو من يخلط. ازاي الامر الشرعي اصاب في القاعده؟ ان فعلا نحن لا نعارض بين الامور الكونيه القدريه وبين الامور الشرعيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال وستفرق متى على 73 فرقه كلهم في نار الا واحده كذا كذا، نهى عن التفرق، والله قال ولا يزولون مختلفين، والنبي قال ستفترق امتي، فطالما الله قال لا يزال مختلفين والنبي قال ستفترق أمتي، قد يأتيك واحد يقول طب علام النهي عن التفرق؟ طالما أن حاصل حاصل، الله يقول ولا زالوا مختلفين حاصل، النبي قال وستفترق أمتي حاصل، طب علام النهي؟ فنقول أنت تريد الآن أن تجعل الأمر الكوني القدري شرعيا، بمعنى طالما الاختلاف قائم يبقى لا يجوز النهي. نقول لك افصل، فهو قائم كائن قدرا وتفرق لكن منهي عنه شرعا. فياسر برهام يريد أن يقول لك ها هذا منهي عنه شرعا وليس ولي أمر بحكم غير منزلة، وإن وقع قدرا وكونا أنه يكون حاكم. وخفي على ياسر البرهامي أنه إذا وقع كونا وقدرا من يحكم غير منزلة أنه يكون حاكما شرعيا. إنما هناك لو وقع الاختلاف كان وقدرا فلا يكون جائزا شرعيا. يبقى من الذي غلط؟ هو في المفاهيم. إنما أستدل بقاعدة برهامي لما أفصل أقول الشرع بيطلب مني وإن كان الكون والقدر يقع أمر بخلاف هذا لكن الشرع نهاني، فالتفرق حاصل كونا لكن منهي عنه شرعا. لكن الحاكم الظالم حصل كونا وجب السمع والطاعة له شرعا، يبقى لما أفصل بين هذا وذاك. طيب نعم خلاص ما واضح كلامه في هذه النقطة. إذا زاد ظلمه إذا زاد ظلمه أيوة هات شعبان أبو محمد. بس لحظة لحظة بس اقرأ هذه اللي هي الأمور اللي عشان بس تطمئنوا إلى معتقد الرجل يعني في هذا. نعم
على موقع السلفي يقول ياسر برهامي
طبعا ياسر برهامي الحق والحق أقول بين مشايخ مصر كلها والاتجاه السكندري بين مشايخ مصر كلها هو اللي بيستطيع يتكلم علميا في هذه المسألة علميا بضلال، بس هو اللي بيستطيع وأقدر من غيره. إنما لو على عدوي الكلام ده يعرف فيه حاجة ولا حويني ولا حسن الكلام ده ما فوق مستواهم في التلبيس. أنا ما هو دول بتوع عواطف يعني إيه، وأنا شعرت بخجل وأنا شعرت بحياء والمظاهرات تقام وكذا فشعرت فقلت لي في نفسي وقلت مش أيوة نزلت أنا الكلام ده بتاع مين؟ الخطبة. إنما ياسر برهامي اللي بيعرف يتكلم اللي هو إيه بقى بيدخل بشبهات، ده صاحب الشبه ده صاحب الشبهات. لكن حويني عدوي حسان وحيد بالي مش عارف مصري بورسعيدي كان دول مالهمش دعوه بالحاجات ايه. ولهذا تاوب بتكلموا عن الثورات ايه والشعب واللقاوم والصدور العارية ومش عارف كذا والحاجات دي اللي هي الاشياء العاطفية دي اللي بيعرفوا يتكلموا فيها. ها زي ايه؟ اللهم انتوا لك هذه العصابة فلن تعبوا في الارض بعد اللهم ايه اللهم الكلام ده. لكن بتوع اسكندرية هم اللي بيتكلموا في الشبهات، دول بتوع الشبهات. عشان كده احنا ليه بنناقش ياسر برهامي؟ لانه هو ده رأس هؤلاء في الشبه. فلما يسقط ياسر برهامي خلاص ما تقوليش بقى يرد على حسن في او حويني. حويني وعد الأمة وعد الأمة بعد 14 لما نزل مسجد عز بالله انه هيتكلم في الموضوع. لكن زي بالضبط اللي بيقولوا الاكل بكرة ببلاش غير دلوقتي ما تكلمش، ما جاتش المسألة الاكل بكره ببلاش. نيجي بكره يا ابني الاكل بقى يقولك بكره ببلاش. نيجي بعد بكره الاكل يا ابني انت قلت بكره. بكره هو بكره جه لسه؟ بكره ما جاش لغايه دلوقتي. بكره ما جاش عند الحويني الى يومك هذا. فهو مش بتاع كلام علمي بقى ويقولك وكذا ولا لا. ياسر برهامي ياسر برهامي وجماعته، لان الاولاد الصغار بيطبوا على هذا وبيمشوا باكياسهم الصفراء والسوداء في ربوع مصر وفي المدن الجامعيه وده واقع ولا. لكن اتباع حسان واتباع كده ما بيمشي باكياس؟ لا لا ما عندهمش علميه. لكن اللي بيمشي باكياس في المدن الجامعيه اتباع ياسر برهامي وجماعته. ليه؟ عامل لهم كتب فقه خلاف فضل الغني حميد حكم غير منزل الله كذا، عمل لهم ميراث علمي وان كان منحرف بس الولد بيتربى عليه وبينشأ عليه وبيربي عليه. ولهذا مسؤول الدعوة السلفية في المحافظة، مسؤول الدعوة السلفية في المركز، مسؤول الدعوة السلفية في البلد. انما هؤلاء الاخرون ما عندهم القدرة العلمية، القدرة العلمية غير موجودة. يعني بيتكلم في ياسر برهامي ما يفهموش أصلا الحويل، ما يفهموش. نعم من أجل هذا احنا بنتكلم مع مين؟ مع ياسر برهامي كلام معه. ماشي استأذنك بس. نعم أيوة فاهم فاهم هو بينقل.
يقول
حتى هذه النقطة محل الشاهد.
عقيدة موقع آل السلفي وليست عقيدة ياسر برمي خاص.
يبقى مش هذه، هذه يا أخي هذا اللي بيكتب بيقول هذه معتقد دعوة سلفية اسكندرية وذكر سلفية. لو لو أحمد مصطفى موجود كان موجود. نعم. اقرأ سادسا أو ثالثا أو ثانيا اللي هو ازداد ظلمه. ها.
السلفيون يفرقون بين الحاكم.
قرب السماعة. ها.
قال السلفيون يفرقون بين الحاكم.
السلفيون ده نسبة لكل من السلفيون. ها.
بين الحاكم مدنيا كان أو عسكريا من جهة، وبين ولي الأمر الشرعي نسبة للشر من جهة أخرى، وهم يتعاونون مع الجميع فيما فيه مصلحة راجحة للبلاد والعباد وفي حدود الجائز شرعا. والسلفيون يعتقدون أن الحكم بغير ما أنزل الله من الكفر كما نص القرآن على ذلك، ويشمل الكفر الأكبر والأصغر. والسلفيون لا يحكمون بالكفر على من حكم بالقوانين الوضعية بأعينهم إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع،
يعني نوعا لكن ليس عين.
الخروج على الحاكم الظالم مرتبط عند السلفيين بالمصالح.
أيوة انتبه انتبه انتبه. ها. واحدة واحدة.
الخروج على الحاكم الظالم.
الظالم بقى مش الحاكم غير منزل الله ولا كذا، الظالم. ها.
مرتبط عند
مرتبط السلفيين عند السلفيين
بالمصالح والمفاسد.
بالمصالح والمفاسد. نرى الخروج على الحجاج مصلحة نخرج، عندنا القدر نخرج، على يزيد بن معاوية نخرج، على كذا على المأمون نخرج. ها.
والقدرة والعجز.
والقدرة والعجز.
السلفيون يرون المظاهرات السلمية.
طيب. وسيلة. هذه جاء تفصيلها في موضوع آخر بحد إذا زاد ظلم. ما هو الظلم الموجود عندهم؟ يبقى إذن الخروج على الحاكم الظالم. لا في مقال آخر. في مقال آخر فصل فيه.
الحاكم المسلم ينقم أمرا معينا فلا يجوز له الخروج لمجرد وجود المعاصي والمنكرات.
لا موجود موجود مقال كبير جدا في مسائل. نسبة ذاك لياسر برهامي وغيره. نعم خلي أحمد مصطفى يرسله لو كان كده. نعم يبقى إذن المهم أنهم يرون مسألة الظالم خضع مصالح مفاسد، لكن إذا ازداد ظلم، إنما الظلم الأخف من العدل لا لا يجوز، إنما لو كان لو ازداد ظلمه فهذا جائز. إذن بوصفين الذي يريد أن تعرفوه أن المدرسة السكندرية ترى الخروج على الحاكم الظالم بوصفين وليس بوصف واحد. الوصف الأول إذا حكم بغير ما أنزل الله. الوصف الثاني إذا ازداد ظلمه. اوعى تنسى ازداد، لأن لو أنت قلت الخروج على حاكم الظالم كده بإطلاق يبقى أنت ظلمته، لكن إذا ازداد يعني الظلم الزائد، الظلم الزائد عن العدل. وكل هذا عنده مرتبط بمصلحة ومفسد.
ذكر شيخنا أيضا.
نعم.
قال نفي الولاية الشرعية عن الحكام المتغلبين الذين يحكمون بغير ما أنزل الله من القوانين الوضعية، وعامتهم يصد عن سبيل الله ويسعى لهدم الدين.
شو بقى ده بقى الزيادة والحشو. خلينا احنا في الأول اللي هو ايه، ها اللي هو الكلمة الأولى،
نفي الولاية الشرعية،
نفي الولاية الشرعية عن
الحكام المتغلبين.
الحكام المتغلبين
الذين يحكمون بغير ما
أنزل الذين يحكمون بغير ما أنزل الله. يبقى أي حاكم يحكم غير ما أنزل الله ده مش حاكم شرعي زي ما احنا قلنا. ها
بس. من القوانين الوضعية.
تمام.
وعمتهم يصد عن سبيل الله.
لا أكيد بقى عمتهم يصد عن سبيل الله وحارب ومش عارف ينتسب، الكلام ده كله ما ده دغدغة عواطف. لأن بيذكر إذا ذكر صورة مكفرة يبقى مكفر لا إشكال. نعم.
يقول ليست وليدة فكر ثوري أو عرض ناشئ، بل هي عقيدة نعتقدها ونتعلمها من القرآن والسنة. وحتى يتضح البيان إليك هذه الفتوى.
نعم.
الشيخ ياسر برهامج.
بس. نعم. طيب اقرأ.
فأصبحت طاعة ولي الأمر ما دام الأمر طاعة لله أو أمرا بالمباحات أو ما يسوغ فيه الاجتهاد واجبة ولا يجوز النزاع فيها.
ولا يجوز النزاع فيها ما دام الأمر طاعة أو أمرا بالمباحات. الشيخ أضاف أو أمرا بالمباحات، لأنك مع أمر ولي الأمر على أقسام. القسم الأول أن يأمر ولي الأمر بنص ما أمر الله به ورسول، يبقى وجب الطاعة اتفاقا لا إشكال، لأن الطاعة أصلا لنص الله ولنص رسوله صلى الله عليه وسلم. أمرك بصلاة، أمرك بصوم رمضان، أمرك بكذا، خلاص دي طاعة لله، طاعة رسوله واضحة للنص ذاته. اثنين، أن يأمرك بما يخالف النص قال الله قال رسوله، فهذا لا يجوز طاعته بذلك اتفاقا. طيب أدثناه. ثلاثة، أن يأمرك بأمر لم يرد في الشرع الأمر به ولا النهي عنه، يعني لا تعلق للنص الشرعي به أمرا أو نهي، فهذا ماذا؟ فهذا ماذا؟ فهذا نقول مباح، يدخل في وجوب الطاعة أو جواز الطاعة أو تحريم الطاعة، يدخل في وجوب الطاعة، لأن المستثنى من الطاعة مع ولي الأمر أن يأمر بمعصية، والمباح ليس معصية وعليه، فالمباحات تدخل في ماذا؟ فيما أمر به ولي الأمر، المباحات تدخل في وجوب الطاعة، لأن الطاعة واجبة إلا أن يأمر بماذا؟ بمعصية. يبقى إذن ما عدا المعصية داخل في وجوب الطاعة، والمباح ليس بمعصية فيدخل في وجوب الطاعة، في وجوب الطاعة. نعم.
ثالثا، رد النزاع والاختلاف إلى الله وإلى رسوله، والرد إلى الله يكون إلى كتابه، والرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته إلى سنته، فليس لأحد أن يحكم عقله. بهذه الثلاثة الأمور يصبح الناس مؤمنين بالله واليوم الآخر، ولهذا قال: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر.
نعم، ياسر برهام بيختبر النساء عنده بما هو منهج المداخلة في هذه المسألة، الحكم غير ما أنزل الله، حكم غير ما منهجهم، فإذا بالنساء يجيبنه بأن منهجهم هو أنهم لا يكفرون الحاكم غير ما أنزل الله إلا إذا استحل، فهو ويربي الطلاب على أن المداخلة لا يرون مكفرا في هذه المسألة إلا الاستحلال، ولا شك أن هذه جناية. طبعا كما قلنا ما في مداخلة، وإذا قالوا مداخلة يعني أهل السنة غالبا، وإلا المداخلة أيضا صاروا أقساما، الله المستعان الله المستعان، يعني تصبح يصبح الجبل صخرات، تصبح الصخرة لبنات، وتصبح الحصى حصيات، وهكذا حتى المداخل نفسه يقال مداخل، مداخلة ولا مداخلة ولا مداخلة، حتى الذين يوصفون بهذا. تمام. فإذا هو بيختبر الطالبات في هذا، فهم عندهم تصور أن الحاكم من أنزل الله يكفر إذا استحل بس، فلهذا يتسنى له إيه؟ يتسنى له الرد عليهم في كونهم لا يرون الاستحلال فيأتي بغير الاستحلال، وإنما أهل السنة والجماعة يرون أن الحاكم غير منزل الله يكفر ليس بالاستحلال فقط، استحلال، جحود، تكذيب، تجويز يجوز هذا، تفضيل يفضل هذا على، تبديل يبدل حكم الشرع بغيره مع علمي بالشرع، كل هذا مكفرات وليس فقط الاستحلال، ليس فقط الاستحلال. نعم يا شيخ رمضان، نكت انت لك شخصيا في سالم المعقل، لك شخصيا في مسجدك عندك او في المجالس الخاصة او كده عينا يكفرون مبارك وكذا عينا، لكن في امام الناس يقولك نوعا. فالشيخ رمضان من معقل معاقلهم، سيد سالم هذا معقل من معاقلهم، وده اللي في سيد سالم هو في سيد جابر وفي جميع الأسياد كلها موجودة، سيد بشر وكل كل هؤلاء عندهم، ده اللي موجود، فهو عند الناس يقولك نوعا، لكن أمام فيما بينهم لا. ولهذا أنت تذكر كلمة محمد إسماعيل لما قال بهذا يكون قد سقط آخر فرعون لمصر وكذا، فموجود تسمعت هذا منهم صراحة، يوجد هذا وكل واحد تجده فيكم، لكن احنا لابد ان ننضبط بضبطنا العام، الا وهو اللي بيقولوا ايه في تقعيدهم، بيقولوا نوعا مش عينا، فنحن ليس لان واحد في بيلة او واحد في سلم او واحد في كذا كفر عينا نغير معتقد، حتى لو احنا نعرف، بس نسبة الأقوال ينبغي أن تكون إيه، لكن نضيف أيضا إلى أنه في الحقيقة حقيقة أمرين كثير منهم يكفروا ماذا؟ يكفره عين، لكن انا لا اضعف في المناقشه لما اجي اقول له انت بتكفره عينا، يقول انت كذاب، انت بتكذب عليا، انا اكفره نوعا لا عينا، وتعالى شوف معتقدنا اهو نوعا لا عينا، او ما اعمل انا كده، انا مش عايز اعمل كده، انا مش محتاج اعمل كده واحط راسي في الارض، لا ما اقدرش. هو فعلا نوعا لا عينا اللي بيقعد اقول نوعا لا عين، لكن انا في المناقشه اقول لك من اخ فلان والاخ كذا كذا ومره كان كذا، اذا انتم تتلاعبون، يبقى ما اقدرش يمسكني، يبقى انا استخدمت تكفير البعض للعين فعلا تمام، لكن ليس استخداما يضعفني، انما ولهذا انتبه دي مساله مهمه جدا اهل السنه بينبهوا اليها، يا اخواني معتقد اي فرقه لا يؤخذ من خلل بعض افرادها، انما يؤخذ من التاصيل، يؤخذ من التأصيل. أنا ما أجي أنسب معتقد لجماعة وطائفة، أشوف إيه الأصول اللي هم عليها. لو افترضنا أنهم أصلوا شيئا حقا مثلا مثلا وبعض الأفراد يخطئ، يبقى أنسب الخطأ للفرد، ما أنسبه للجماعة ولا للطائفة، يبقى النسبة تكون للتقعيد للتأصيل، ما تكون النسبة لأخطاء أفراد زي السلفية النسبة لأصولها، لكن ممكن يخطئ السلفي، فما نجيش أقول السلفية أخطأت، كما أنا لا أقبل هذا الأمر في النسبة إلى السنة، أيضا العدل يقتضي ألا يقبل هذا الأصل كذلك في غير السنة. يبقى لما نيجي ننسب إلى الروافض، ننسب إلى الأشاعرة، ننسب إلى كذا، ننسب أصول زي الصوفية، بننسب إلى أصول الصوفية، يجي واحد يقول لك لا أنا ضد الخرافات والخزعبلات، وإن واحد من الأولياء يدروش ويقول لك كذا أنا ضد هذا، إحنا عندنا الصوفية صلافية صفاء، أقول لا مش بناقشك أنت، أنا بناقش أصولك، أنا بناقش أصول الطائفة، ما تجيش تضحك علي. زي واحد تبليغي جاء قابلني بقول له بقى إيه التوحيد؟ قال لي إفراد الله بالعباد. طبعا قرار قانون اصل الجماعه مش تعريف التوحيد بايه؟ بالافراد، انما اخراج اليقين الفاسد من القلب واحلال، لكن هو مين اللي بيسال دلوقتي؟ هشام البيال، علشان هياخد عليه ملاحظه ان هو مفيش حاجه اسمها اخراج اليقين، فيقول لهشام ايه؟ افراد الله بالعباد. يعني ازيك يا عم هشام؟ ده اسمه ده؟ ده فرض من افراد الجماعه؟ طب انت بقى تتبرأ. حتى لو انت قلت لي بقى تمام يعني التوحيد فرض العبادة، يعني معنى ذلك بقى كلام الياس وجماعتك بان التوحيد هو اخراج باطل صح؟ هيقول بقى ولا لا؟ يبقى هو الان بيعطيك نتيجة الحصانة. طب انتم متكلموش في امور، يقولك لا ده احنا بنتكلم في الدين كله، احنا بنتكلم في كل حاجة، نأمر وننهى وكل شيء، وننهى عن الشرك وكل حاجة والبدع والأشياء دي. طب أصولكم إيه؟ لا تتكلموا في أربع حاجات، جماعات، سياسة. ولهذا أنا لما هو كان بيكلمني قلت له طب أنتوا نزلتوا من الميادين ولا لأ؟ طب أنتوا اخترتوا من الحاكم ونزلتوا في الانتخابات ولا لأ؟ مع أن أصل الجماعة عندكم لا نتكلم في السياسة، ما ناخدش في السياسة. ولهذا انتوا فاكرين كلمة محمد عبد المقصود ومحمد اسماعيل ومحمد حسن الثلاثة، ومحمد عبد السلام كان بيستضيف الأربع محمدات، أربع محمدات، لما كان عبد المقصود بيحكي انه ان واحد تبليغي في الميدان وهم قاعدين في الميدان قال رأيت الله، واستحسنوا الكلمة جدا، رأيت الله في الميدان، تبليغي معاهم، هو التبليغ اللي قال الكلمة دي، أحد إخوانا من التبليغ هم بيقولوا يعني قال رأيت الله فين؟ في الميدان. فإذا نسبة القول لا يعتمد فيها الفرد، لأنه قد يتلاعب وقد يجهل وقد يخطئ، إنما نسبة المعتقد تكون لإيه؟ لأصول الفرقة. لهذا ما جيش مثلا أنا واحد تبليغي من الخليج أو من السعودية زي الإخوان، إخوان السعودية غير إخوان هنا، إخوان السعودية اللي حيغتهم، اخوان السعوديه اخوات السعوديه منتقبات، الاخوان هناك يقول لك والتوحيد وكذا عارفين غير هنا، لكن احنا بنتكلم عن ايه؟ فك فكر الإخوان، أصول الإخوان. فانتبهوا لهذه المسألة، إن الكلام على عن أي فرقة من الفرق أو أي جماعة من الجماعات تتبع الأصول المعتمدة عندهم وتكون المناقشة من خلالها، لا من أفراد أصابوا أو أخطأ. فالآن تلقى صوفيين يقول لك لا أنا ضد صوفية الخرافات دي خالص، أنا صوفي من الصفاء والتعبد وتذكية النفوس وتهذيب النفوس، ده أنا صوفي وأنا ضد الخزعبلات. بتجي بقى كتب أصول الصوفية وأئمة الصوفية، يعني إذا يلزم من هذا أن تتبرأ منه. نعم نعم نعم. ها،
في مقال شيخنا على موقع عن السلفي كتبه علاء الدين عبد الهادي بيقول: وعلى سبيل الاختصار نذكر هذه المسائل مجمعة ثم نفصل كل واحدة منها. أولا
جبناها، هذا التفصيل في اللي هو زيادة الظلم.
وجوب الطاعة. قال والآن مع التفاصيل. قال: السلفيون يعتقدون وجوب طاعة ولاة الأمور الشرعيين الذين يقودون الناس بكتاب الله.
هات الظلم يا أحمد، بس احنا خلاص دي عرفنا، بس أنا عايز عشان المستمع يستمع إلى مسألة قد تكون جديدة بالنسبة له. هل ترى مدرسة اسكندرية الخروج على الحاكم الظالم ولو حكم بمنزل الله؟ دي الجديد بقى، دي اللي تجيد تضيفه عندك. إنما لا يرى السمع والطاعة لمن يحكم، لمن لا يحكم بمنزل الله، قديمة دي، قدمت عندكم صح؟ خد بقى الجديدة اهو عشان تضيفها، خد الجديد. أن ياسر برهامي أن جماعته ترى الخروج على الحاكم الظالم ولو حكم بما أنزل الله، يبقى المسألة ليست الحكم. طيب، لكن بضابط، بضابط إذا زاد. ها، أيوة. ها،
قال: ولا يرون جواز الخروج عليهم ما داموا قائمين بالحق والعدل ما لم يفسدوا ويزد فسادهم وجورهم على مفسدة الخروج.
ما لم، ايوه اهو اهو اكتب ها اعد
ما لم يفسدوا،
ما لم يفسدوا ها،
ويزد فسادهم وجورهم على مفسدة الخروج عليهم،
ويزد فسادهم
وجورهم،
وجورهم زيادة اهو ها،
على مفسدة الخروج عليهم،
على مفسدة الخروج ايه عليهم.
ثم اتى الفتوى.
يبقى اذا يرون الخروج على الحاكم الظالم ولو حكم بما انزل الله، يبقى دي الجديدة عندك. يبقى يرون الخروج لأمرين وليس لأمر واحد، لأمرين وليس لأمر واحد. نعم نعم. او الظلم، من ظلم الذين استظلم، ما تختصر يا عزازي، اختصر عشان هما هياخدوا من كل كلمة هتقولها رد عليك. اختصر، قول هؤلاء، قول هؤلاء اهل البدع كلهم لا يشترطون بقاء على الاسلام، فمنهم من يكفر بالحكم غير منزل الله. تمام، يعني احنا عندنا اهل السنة وصف الاسلام كافي، وصف الإسلام كف في الولاية الشرعية، الولاية الشرعية تساوي ولاية المسلم، حكم بما أنزل الله أو حكم بغير ما أنزل الله. أما هؤلاء لا يرون الولاية إذا حكم بغير ما أنزل الله ولو كان مسلما، أو وكذلك لا يرون إذا حكم بغير ما أنزل الله لأنه كفر عندهم إذا حكم بغير ما أنزل الله، أو لو كان ظالما. فالظلم والكفر عندهم إما يخرج للظلم أو الحكم، الحكم والظلم إذا حكم غير منزل الله أو ظلم. في طوائف تقول هذا، في طوائف تقول هذا، يعني في طوائف تعلق على الحكم غير منزل الله، أما الظالم ولو زاد ظلم لا ما نخرج، وفي طوائف تقول لا الظالم كمان نخرج. لكن يكاد الحزبيون هؤلاء يجتمعون في مسألة الحكم، إذا حكم غير منزل الله يبقى ليس حاكما شرعيا. وده اللي بيشترك بقى فيه هؤلاء في مصر مع هؤلاء في السعودية مع هؤلاء في الشام، اللي هو الحكم غير منزل الله. إنما الظلم أحيانا وأحيانا يقولون لا جعلوه كفرا مش لازمه كفرا كفرا ده مش لازمه ده كفر. نعم.
إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر يعني إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فأطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم وردوا ما تنازعتم فيه إلى الله وإلى رسوله. فأين جواب الشرط؟ جواب الشرط محذوف. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر هذه جملة شرطية جوابها يفهم مما تقدم تقديره فأطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم وردوا ما تنازعتم فيه إلى الله وإلى رسوله.
نعم.
الآية الثالثة قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود يعني ما تعاقدتم عليه لزمكم الوفاء به. والعقود الواجبة منها ما يكون في العبادات كالصلاة والزكاة والصيام ومنها ما يكون في المعاملات كعقد الزواج والبيع. ومن أعظم ما أوجبه الله من هذه العقود طاعة ولي الأمر وسواء كان الإنسان
لأن الله أمر بها والرسول أمر بها. نعم.
وسواء كان الإنسان حلف أو لم يحلف أو أعطى يمينا على طاعة ولي الأمر لزمته الطاعة ولزمته البيعة. وبإجماع المسلمين أن البيعة تنعقد بالبعض لا بالكل.
يعني لو أن ولي الأمر بايعه أهل الحل والعقد فقط لزمت البيعة. ما أقول أنا ما بايعت السلطان، أنا هشام ما وضعت يدي في يدي ولا بايعته، نقول يلزمك يا هشام بيعة أهل الحل والعقد. ليس بلازم أن كل واحد يبايع، بل تلزمني بيعة أهل الحل والعقد. نعم. ويلزمني أيضا البيعة إن تغلب، ليس باختيار أهل الحل والعقد، لا لو تغلب بسيفه، يعني عصرا لو قام رجل ينازع السلطان عصرا أقول هذا الخارجي الخارج على السلطان وينازعه، طيب عشاء استتب له الأمر ودخل القصر والدولة دانت له وصار الولي عند الدولة، أقول إيه؟ أقول سمع وطاعة. من ولي أمرك؟ اللي العشاء صليت خلف، يبقى إنما الجمعة وراء من غلب، يبقى عصرا أقول خارج خرج، وعشاء أقول ولي الأمر. نعم.
ويكون البقية تبعا، فإذا بايع أهل الحل والعقد ومن تيسر معهم لزمت البيعة جميع الأمة تبعا لهم.
نعم.
المبحث الثاني
فإذا بايع أهل الحل والعقد ومن تيسر معهم لزمت البيعة جميع الأمة تبعا له. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما اختار عثمان لزمت الأمة أن تتبع هذا. نعم.
المبحث الثاني وهو السنة الواردة في الموضوع أعلم هدانا الله وإياكم إلى صواب الأقوال والأعمال والمعتقدات أن السنة في هذا الباب متواترة تواترا معنويا ولا ينكر ذلك بعد هذا التواتر إلا مكابر.
يعني السنة تنوعت في هذا الباب وتواترت تواترا معنويا، يعني الأحاديث وإن اختلفت ألفاظها لكن المعنى واحد الذي تواترت عليه معنى واحد. وفعلا هذا الباب حصيلته في السنة كثير الحمد لله، وحصيلته في كلام السلف كثير ولله الحمد والمن سبحان الله، ومع وضوح كما قال ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه ومع وضوح ذلك بيانا شافيا سبحان الله، إلا أنك تجد أكثر الناس ليس عليه. كما أن التوحيد أصل الأصول، يعني المفترض مع أصل التوحيد لا يبقى القبر يعبد، افترض مع أصل التوحيد ما فيش حاجة اسمها صندوق نذور، في صندوق نذور في الدنيا مش بقى حاكم، دعك تب الناس بتخلفك في منازعة حاكم ظالم، تب في منازعة رب خالق. يا الله يا بدو ألا سبحان الله، تب دعك من حاكم ظالم، هنقول بقى انت تقول ده حاكم مظلمني وضرب ظهري واخذ مال، تب رب خالق، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ تب رب النذر عبادة، اجعل هذه العبادة للرب الخالق، أإله مع الله؟ لا نجعلها لمخلوق ميت. نذر السيدي فلان، نذر السيدي علان. يبقى المنازعه هنا ليه يا اخوان؟ لرب خالق. ومع ذلك هذا الاصل يغيب عن اكثر الناس الا من رحم الله. وعليه فان اهل الاهواء ليس منازعتهم لاهل السنه في الخفيات، ليس لخفاء الدليل نازعوا، ليس لاشتباه الدليل نازعوا، وانما للهوى مع وضوح الحق، مع وضوح الحق. الا اذا افترضنا انسانا ما سمع عن هذا الحق ابدا. نعم.
اضف الى ذلك اجماع اهل السنه والجماعه على هذا الباب، واذا قلنا متواتره فانها تفوق الحصر، ومنها ما هو في الصحيحين ومنها ما هو في السنن وغيرها. وسنقتصر على حديثين، لكن قبل إيراد هذين الحديثين نذكر بعض من روى هذه السنن المتواترة في هذا الباب. حذيفة بن اليمان وأبو ذر الغفاري وأبو هريرة وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص والعرباض بن ساري وعبد الله بن مسعود وأم الحسين رضي الله عنهم أجمعين. هؤلاء جملة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رووا هذه السنن. وأما الحديثان اللذان سنقتصر عليهما فأولهما حديث حذيفة في الصحيحين
طبعا، وغيرهم يعني ذكر هذا لكن غيرهم أيضا. نعم.
قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وأسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله كنا في جاهلية وشر.
اللي الماضية كنا في على مهلك، كنا في جاهلية وشر، فقلت اللي هو الجاهلية اللي قبل الإسلام ولم يقل فيها خير. نعم. فجاء
الله بهذا الخير
ولم يقل فيه شر، كنا في شر محض وجاءنا الله بخير محض.
فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك
هل الشر بعد هذا الخير شر؟ إذن سؤال حذيفة، سؤال حذيفة رضي الله عنه عن شر وقع في زمانه فيسأل كيف يميز بين الخير والشر، أو عن شر سيقع؟ هل بعد هذا الخير؟ ولهذا ما سأل عن الخير اللي هو فيه قال: فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ يبقى ما يسأل عن زمانه مع النبي الذي هو خير المحض، إنما يسأل عما بعد ذلك، ففيه فائدة. فإذا كان منهج الصحابة عن السؤال فيما يأتي من شر وليس عندهم شر، فكيف بمن الشر يحيط به من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله؟ حرمت علي أن أسأل عن شر أنا واقع فيه، والصحابة يسألون عن شر يخشون الوقوع فيه، يخشون الوقوع فيه. ولهذا لما قال النبي: سيكونوا بعدي أئمة يدون بغير هدي، قال حذيفة نفسه: فما تأمرني إن أدركني ذاك، مع أنه لا يعيش في زمن ذلك. فإذا كان من يقع، من هو واقع في الشر ليل نهار، تحرم عليه السؤال عن الشر. أول ما يجي سؤال عن الكلام عن الشر والخير، نتكلم بقى في الخير والشر والجماعات والبدع، هو ده ما عندكوش انتوا للموضوع ده. لا، عندنا موضوع تاني، عندنا موضوع الخوف والرجاء عادي، عندنا موضوع التفسير لكن انت اللي عاوز كده، انت ما عندكوش الا كده. والله ما عندناش الا كده. طب عندك تفسير اكتر مننا، عندك حديث اكتر مننا، عندك اداب اكتر مننا، عندك اصول فقه اكتر مننا، عندك مصطلح اكتر مننا، عندك ايه يعني؟ لكن هو يريد ذلك، ما عندهمش. تروح اول ما تشوف من ساعة ما تقعد في الدرس لغايه ما تمشي، مفيش الا كده، مفيش الا كده، وهكذا. طب لكن لو لم يكن الا هذا، افترضنا لو لم يكن إلا هذا، ما حجم القضية التي هي في هذا الكلام؟ لا، هي أصل الأصول. طب جميل، طب لما تكون الحياة في بيان أصل الأصول يبقى مهدرة الوقت ولا مجموعة الوقت والقلب على أصل الأصول؟ لا مجموعة، يعني صاحبها يشكر ولا يشكم؟ لا يشكر، لأن من سلم له هذا الأصل فإن اقتصادا في سبيل السنة خير من اجتهادا في غير سبيل السنة. إنما من سلم له كل شيء إلا هذا الأصل مبتدع ضال. ده لو افترضنا، لو افترضنا قرآن كله حول أصل التوحيد بلوازمه بمفرداته بنواقضه بأوليائه، القرآن كله توحيد والقرآن كله سنة واتباع. نعم. لا شك، لا شك أن كل واحد يقع في ضلال اليوم فلاتباعه أمر من أمور الجاهلية. نعم.
فقلت يا رسول الله كنا في جاهلية وشر فجاء الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟
سبحان الله، شوف سؤال ثالث، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قلت نعم. قال وهل بعد ذلك الشر من خير؟ سبحان الله، شوف التسلسل. قال نعم وفيه دخن، قال نعم وفيه دخن. خير الأول كان خير خالص، الخير الذي سيأتي خير ولكن فيه دخن، فيه دخن، فيه تلبيسات، فيه تلبيسات، وفيه ما يمازجه فيه. قلت وما دخنه؟ سبحان الله، سؤال حذيفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، منهج سلفي يدرس. كيف يسأل الطالب السلفي وعن أي شيء يسأل؟ وكيف يجيب الشيخ السلفي؟ قلت وما دخنه؟ قال
قوم يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، تعرف منهم وتنكر.
هو ده الحديث اللي ذكر مسلم بعده لما قال في حديث السلام، وقالوا ان الدارقطني قال مرسل، هو نفس الحديث المتصل. ومن هنا لما قال الدارقطني عكب حديث حذيفه سيكون بعد يومين يهتدون بغير هدي وكذا، لما ذكر كلام الدارقطني قال والدارقطني كذا وقال هذا مرسل وكذا، قال الدارقطني قال النووي وكلامه صحيح، كلام هذا الدارقطني صحيح ولكن الحديث صحيح. هما بقى بيحذفوا ولكن الحديث صحيح. هات كلام الدارقطني سرعة، كلام النووي سريعا. النووي قال في الأثر اللي ذكر مسلم متابعة قال ها ولكن هذا مرسل، فسلام لم يدرك حذيفة. قال النووي رحمه الله وكلامه صحيح، هذا مرسل، والحديث صحيح. ثم تكلم كلاما طويلا حاصله أن الحديث صحيح من الجهتين، من كونه مرسلا ومن كونه متصلا. فهو صحيح متصل وصحيح مرسل، لأن المرسل إذا اعتضد بالمتصل صار صحيحا، يبقى صحيح بالطريقين من الوجهين. أما يجي الحزب زي القرضاوي يقرأ لنا في قناة الجزيرة كلام الدارقطني وقف فين؟ عند مرسل، يعني ضعيف، ما أكملش كلام النووي ولكن الحديث صحيح. اقرأ.
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى قوله عن أبي سلام قال حذيفة بن اليمان قال الدارقطني هذا عندي مرسل،
هذا عندي مرسل. ها.
لأن أبا سلام لم يسمع حذيفة،
لأن أبا سلام
لم يسمع حذيفة، وهو كما
لم قال يسمع حذيفة. ها.
وهو كما قال الدارقطني،
وهو كما قال الدارقطني. يقف هنا الإكمال يا أحمد.
لكن المتن صحيح متصل بالطريق الأول.
يحذفونه. طب الخلاف مع هؤلاء في المتن ولا في السند؟ المتن هنا ينكرون المتن، ينكرون أن يكون أئمة، أن يكونوا أئمة وهم يهدون بغير هدي النبي، أن يكونوا أئمة وهم يستنون بغير سنة النبي. ولكن المتن صحيح.
وإنما أتى مسلم بهذا متابعة كما ترى، وقد قدمنا في الفصول وغيرها
تعلم قاعدة حديثية في علم الحديث، وقد قدمنا أن المرسلة
أن الحديث المرسل إذا روي من طريق آخر متصلا بينا به صحة المرسل،
تبين لنا به صحة المرسل،
وجاز الاحتجاج به
بمرسل حذيفة، جاز أبي سلام جاز الاحتجاج به، ده لو هذا المرسل المعتضد.
ويصير في المسألة
حديثان صحيحان ولكن المتن
صحيح بالطريق الأول.
تمام.
انتهى.
يبقى عندي ايه بقى في المسألة؟ حديثان صحيحان، يبقى كلام الدارقطني كشف. طيب بس يا شيخ الدارقطني أعلى وانت متخصص يعني؟ طب نرجع لكلام الدارقطني، قال ايه؟ ها والدارقطني قال
هذا عندي مرسل.
ايوه اكمل، قول العبارة.
لان ابا سلام لم يسمع حذيفة،
والاعلال اعلال يقتضي التضعيف او اعلان لا يقتضي التضعيف. فهنا الدارقطني بين علة وهي ماذا؟ عدم السماع. لكن هل الدارقطني قال والاثر ضعيف لانه مرسل؟ لا. يبقى الاعلال اللي بينه الدارقطني ايه؟ عدم السماع. اما الحكم على الاثر ما حكم الدارقطني عليه؟ ومن هنا لم يتفطن كثير من الطلاب في اعلال الدارقطني لاحاديث الصحيحين بعضها، ظنوا ان كلمة اعل الدارقطني تساوي ضعف الدارقطني. يا ابني بين اعل الدارقطني وضعف الدارقطني من هنا للدارقطني يعني الوقت قرابة 1000 سنة بينك وبين اعل ضعف، فليس كل اعل تساوي ضعف. اعلان ده ممكن يكون اتصال وارسال، ممكن يكون اختصار واتمام. من هنا لم يتفطنوا لكلمة مسلم في المقدمة في كلمة العلة، أبين علة، ظنوها علة قادحة. لا. يبقى هنا الدارقطني لما ذكر الإرسال لم يذكر تضعيفا، لأنه ليس كل مرسل يكون ضعيفا، فالمرسل إذا اعتضد كذا. لكن هو فقط بيبين لك أن الموضع ده اللي ذكره مسلم لا تحسب أنه متصل بين أبي سلام وبين حذيفة، ده هو منقطع مرسل، وبالتالي الحكم على المرسل هذا دي مسألة أخرى. من هنا جاء النووي يتمم منظومة العلم. يا ابني والله يا ابني ما تستعجلش يا حبيبي، يا حبيبي ما تقلدش واحد في إذاعة ولا واحد في تلفزيون ولا واحد بيعلمك حديث تحت بير السلم. يا ابني مش كل الصابون اللي بيطلع ده من يا حبيبي، الله يكرمك. يعني ايه اعل؟ ما هو بكل اعل يبقى كذا، ما هو بكل من حكم مرسل يبقى كذا. اعلان يعني عندك الدارقطني اعل اكتر من 200 موضع في الصحيحين، يعني معناه الدارقطني ضعف اكتر من 200 حديث؟ لا. الاعلال شيء والتضعيف شيء، في اعلال يقتضي التضعيف للعلة القادحة، وفي اعلال ما يقتضي التضعيف. بيان الصنعة الحديثية، بيان هنا في علة تخالف شرط البخاري. البخاري اشترط، لكن الحديث ده ما يتسقش مع شرط، يبقى البخاري اعل الموضع ده اللي هو ايه؟ ما يمشيش مع شرط البخاري، مش ضعيف. البخاري بيشترط شرط في الرجال، الرجل ده كذا مسلم قال هنخرج عن طبقات، الرجل ده مش من الطبقة دي، يبقى ده اعلان لا يقتضي تضعيفا. فكون ان دارقطني يقول كذا ده معناه ليس ايه؟ ليس تضعيفا. يبقى هنا نص موصول متصل في هذا. طب نكتب القدر